نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والتشهد الأخير والسلام. وباقي أفعالها أركان فعلية، إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو، ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه منهج السالكين: ويصلي الركعة الثانية كالأولى، أي أنه يفعل في الثانية كما يفعل في الأولى، فكل شيء فعله في الثانية في الأولى يفعله في الثانية، إلا أنه لا يستفتح في الركعة الثانية، الركعة الثانية ما فيها استفتاح، الركعة الثانية لا استفتاح فيها. وأما التعوذ فعلى خلاف بين أهل العلم، هل يتعوذ في الركعة الثانية كما تعوذ في الركعة الأولى؟ على قولين، والقول الأقرب أنه يفعل ذلك أحيانا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، وهذا في الصلاة كلها، فهذا أيضا من الفروق بين الركعة الأولى والركعة الثانية. واختلف أهل العلم في جلوس التشهد، في جلوس الاستراحة، فبعضهم يقول إنه يستحب لمن أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة، يستحب له أن يجلس جلسة يسيرة لا ذكر فيها، تسمى جلسة الاستراحة، ويؤخذ من اسمها أنها من أجل أن يستعد للقيام، ولذلك لا يطيل فيها، بل هي جلسة قصيرة جدا. وهذا الأمر اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنها سنة مطلقة، ومنهم من قال إنها ليست بسنة مطلقة، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة لمن يشق عليه القيام ومن يحتاج إليها، لمن يشق عليه القيام مباشرة، يشق عليه أن يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية مباشرة دون أن يرتاح، فإنه سنة في حقه. وهذا القول هو أقرب الأقوال للصواب، لأنهم يقولون أن الراوي لها هو مالك بن الحويرث، وهو لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر عمره لما كبر صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه، احتاج إلى أن يرتاح قبل أن يقوم للثانية. ودليل ذلك أنه لو كانت هذه سنة مطلقة لنقلها غيره، لأن مثل هذا مما لا يخفى، فكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث صفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرها مالك في حديثه، ومالك وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فدل ذلك على أنه إنما عملت من أجل الحاجة، ولذلك تكون مستحبة لمن يحتاج إليها. وهذا القول في ظني أنه أقرب الأقوال للصواب، وبه يظهر الجمع بين الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون فيها ذكر لجلسة الاستراحة، والتي فيها ذكر لهذه الجلسة. قال: ثم يجلس في التشهد الأول، ثم يجلس في التشهد الأول في الركعة الثانية، يعني بعد أن يأتي بالركعة الثانية كاملة يجلس للتشهد الأول، إذا كانت الصلاة رباعية أو كانت الصلاة ثلاثية. أما إن كانت الصلاة ثنائية فإن التشهد الأول هو التشهد الأخير، وجلوسه للتشهد الأول السنة فيه الافتراش، ولذلك قال أهل العلم إن السنة في الجلوس في جميع جلوس الصلاة أن يكون جلوس الإنسان مفترشا، إلا في التشهد الأخير من الرباعية فإنه يجلس متوركا من أجل أن يفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، يعني العلة في التورك من أجل التفريق، أو نقول ما نقول العلة بل نقول الحكمة لأن ما فيها نص واضح، لكن لعلها حكمة في كون الإنسان يتورك في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية من أجل أن يفرق بينه وبين التشهد الأول، ومن أجل أن التشهد الأخير الذي فيه التورك أيضا طويل فيحتاج إلى الراحة أكثر. وعلى كل، فأكثر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أنه تورك إلا في التشهد الأخير، لم يذكر أنه تورك إلا في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية، وهذا أيضا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فإذا جلس للتشهد الأول يجلس مفترشا ويجعل رجله ويجعل يده اليمنى على ركبته أو على آخر فخذه مضمومة الأصابع الأربعة، الثلاثة مضمومة الثلاثة أصابع مع الأصبع الرابع الذي هو الإبهام، ويبسط السبابة التي تلي الإبهام والتي هي بين الإبهام وبين الوسطى ويرفعها ويشير بها ويحركها عند الدعاء، فهذه تسمى صفة القبض، وهناك صفة التحنيك لأن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام، يحلق بالإبهام والوسطى هكذا. فالأولى هكذا صفة القبض، والثانية صفة التحنيك، يقبض الخنصر والبنصر، هذا يسمى الخنصر وهذا البنصر، ثم يحلق بالوسطى والإبهام، يجعل الوسطى والإبهام على شكل حلقة ويشير بالسبابة يرفعها إلى السماء ثم يخفضها عند الدعاء ويرفعها، يخفضها يسيرا ثم يرفعها. فالدعاء يكون هو مناط التحريك، لحديث مالك أيضا كان يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، فقوله يحركها يدعو بها دليل على أن التحريك يكون عند الدعاء، لا كما يذهب إليه بعض الناس من أنه لا يشير بها إلا عند التشهد، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشار وحرك، فهذا لا دليل عليه فيما أعلم، بل الدليل الوارد أنه يكون تحريكه لها عند الدعاء، يحركها يدعو. نعم نعم. الذي ورد في حديث مالك أنه يحركها يدعو به، فإذا قال مثلا السلام عليك أيها النبي هذا دعاء، السلام علينا هذا دعاء، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أسألك، فإذا أخذ يدعو فإنه يحركها، ولذلك يشتد تحريكه لها في آخر التشهد الأخير لعتثرة الدعاء فيه، ويسن للإنسان أن يكثر الدعاء فيه ويطيله إطالة شديدة، لأن آخر الصلاة ودبر الصلاة موطن للدعاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، فقال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ودبر الشيء كما قال أهل العلم منه، فيكون دبر الصلاة آخرها قبل السلام، فهو موطن من مواطن الدعاء. فهل السنة؟ واختلف العلماء هل يفعل هذه الحركة في الجلوس بين السجدتين، محل خلاف، فمنهم من قال يفعلها فإذا جلس بين السجدتين فإنه يشير بإصبعه ويدعو بها، فإذا قال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي يرفعها ويشير بها. ومنهم من قال لا، لا يفعل ذلك. والسر في ذلك أنهم قالوا إن فعله لذلك إنما جاء في موضع التشهد، فإذا جلس للتشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد يقبض يده على هذه الهيئة ويشير بها. وبعض أهل العلم قال إنه عام في جميع جلوس الصلاة، والدليل على ذلك أنه جاء في بعض الروايات إذا جلس في صلاته، إذا جلس في صلاته، إذا جلس في صلاته. وهذا لفظ عام ولا خاص؟ لفظ عام، وهذا القول له قوة وله وجاهة. ومثله مسألة وضع اليدين على الصدر، فاختلف العلماء في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. منهم من قال توضع اليدين على الصدر كحالها قبل الركوع، ومنهم من قال لا، بل يسدلها سدلا. فالذين قالوا لا يضعها على الصدر احتجوا بأن هذه عبادة، والعبادة مبناها على إيش؟ على التوقيف. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بعبادة إلا وله على ذلك دليل، ولا دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع وضع يديه على صدره، بل الذي ورد أنه يضع يديه على صدره قبل الركوع. وبعضهم قال بل يضعها على صدره، واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته، وكلمة إذا قام في صلاته هل هي كلمة عامة ولا خاصة؟ عامة، يعني كلمة في صلاته اشتعل العموم والخصوص، مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يكون عام، يعني في جميع صلاته، في جميع قيامه في صلاته، في جميع قيامه في صلاته. وهذا القول له قوة ووجاهة. ولذلك قول من قال إنكم تتعبدون من غير دليل قول خال من الصحة، لأن الدليل معنا، وهو أنه قول الراوي في حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته وضع يديه على صدره. وكلمة في صلاة عامة، فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وبهذا يتبين أن القول بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع قول أقرب للصواب. وأنا بودي أيها الطالب للعلم إذا تعرضت عندك الأحاديث أن تجمع بينها ما استطعت، وأن تأخذ بالقواعد الأصولية اللغوية الشرعية، فهي تضبط لك فهم النصوص والضبط. ففي حديث في صلاته عموم ولم يأتي ما يخصصه، والقاعدة تقول التثبت أو التمسك بالعام حتى يأتي ما يخصصه. فهذا دليل أيضا على أن السنة وضع اليدين في الصدر على الصدر بعد الرفع من الركوع، كما أنه دليل على أن السنة الإشارة بالأصبع بين السجدتين. وإن كان بعضهم قال إنه جاء في بعض الروايات في مسألة التشهد أنه قال كان إذا جلس للتشهد أو جلس في تشهده قبض يده وأشار بإصبعه السبابة ينكتها أو يحركها، فقالوا هنا يسمى باب تعارض المطلق مع العام مع المقيد، فنحمل كلمة في صلاته نحملها على الإطلاق، ونحمل في التشهد نحملها على إيش؟ على التقييد. والقاعدة أنه يقيد المطلق، يقدم المقيد على المطلق فيقيد به، فإذا جاءنا لفظ مطلق نقيده به. فمن قال وأخذ بهذا وأن مسألة الجلوس بين التشهد لا يشرع فيها التحريك باعتبار أنه جاء في بعض الروايات كان إذا جلس للتشهد، إذا جلس للتشهد، فيكون كلمة للتشهد هذا إيش؟ قيد، قيد قيد اللفظ العام إذا جلس في صلاته، إذا جلس في صلاته لفظ عام وجاء ما يقيده في قوله للتشهد. وأما بعضهم فأجاب عن هذا فقال لا يدل ذلك على التقييد، لأنه يدخل تحت قاعدة ذكر بعض أفراد العام، ذكر أفراد بعض العام بحكم لا يدل على خصوصيته، لا يدل على خصوصيته، كما تقول جاء الطلاب وزيد، فهل يدل على أن المجيء فقط لزيد دون الطلاب أو للطلاب دون زيد أو الجميع قد جاءوا ولكنك اعتنيت بزيد فذكرته؟ الثانية أنك اعتنيت بزيد فذكرته، كما في قوله تعالى فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، فجبريل ليس من الملائكة أو منهم لكن ذكر من باب العناية به. وعلى هذا يتبين أن للقول بالإشارة بالأصبع بين التشهد في الجلسة بين السجدتين له قوته، له قوة. والمسألة محل نظر ومحل بحث. هذا فيما يتعلق في الجلوس التشهد الأول أن يجلس مفترش وأن يجعل اليد اليمنى على هذه الحالة. وأما اليد اليسرى فإنه يبسطها ممدودة الأصابع مستقبلة القبلة على فخذه الأيسر، ويكون مرفقه مرفق الأيسر عند منتهى فخذه الأيسر ومرفقه الأيمن عند منتهى فخذه الأيمن. وبعض أهل العلم قال هناك صفة أخرى في اليد اليسرى أن يلقمها الركبة إلقامة كالمعتمد عليها، بحيث تكون هكذا أصابعها إلى الأرض ويكون ممسكا بركبته، فهذه إحدى الصفتين الواردة في هذا، والإنسان يعمل بذلك. فهذا فيما يتعلق به. قال وصفة التشهد الأول أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه إحدى الصفات الواردة، وورد عدة صفات غير هذا، وفي كتب الفقهاء يسمونها بحسب رواته، فيقولون تشهد ابن مسعود وتشهد أبي موسى وتشهد علي وتشهد معاذ بحسب الرواة الذين روى هذا التشهد، وهي ألفاظ يسيرة اختلف فيها. فالإنسان ما دام أن كلها صحيح فهذا من تعدد السنن القولية، وهو من باب تعدد الواجبات القولية، فله أن يأتي بهذا الواجب تارة أو بهذا الواجب تارة أو بهذا، وهذا كما قلنا له فوائد سبق ذكرها. ثم قال المؤلف ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة. ثم يكبر، التشهد الأول حكمه لا من حيث الفعل ولا من حيث القول، حكمه أنه واجب. واختلف العلماء في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه، الصلاة الإبراهيمية حكمها في التشهد الأول، فمنهم من قال إنها واجبة ولا يجوز تركها، ومنهم من قال إنها ليست بواجبة، وهذا ما مال إليه المؤلف، وهو ما اختاره جمع من أهل التحقيق. والدليل على ذلك، الدليل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد بالتشهد، أنه صلى على النبي أو صلى على نفسه أو أمر بالصلاة عليه في التشهد الأول، لا من قوله ولا من فعله. وهذه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العبادات التوقيف. فعلى هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست واجبة، واستدلوا ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف التشهد الأول تخفيفا شديدا حتى كأنما هو جالس على الجمر. الإنسان صلى على جالس على جمر أو على شيء حار يستعجل ولا ما يستعجل؟ يستعجل، وهذا دليل على أن هذا التشهد ليس موضعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضع لهذا الذكر فقط، ويخففه الإنسان تخفيفا شديدا، هذا هو السنة فيه، بخلاف التشهد الأخير فإنه يطيل فيه إطالة شديدة واضحة، وكثير من الناس يغفل عن هذه السنة. قال: ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، كما سبق أن الفاتحة ركن، وقد سبق تفصيل الكلام فيه. قال: ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد، يعني المذكور في قوله التحيات، وله أن يأتي بأي صفة من الصفات الواردة له، ويزيد على ما تقدم بأن يأتي بالصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية هي أيضا على عدة صفات، من هذه الصفة التي ذكرها المؤلف أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي روايات أخرى أيضا وردت غير هذه، فله أن يأتي بأي صفة من الصفات. ولكن بعض أهل العلم قالوا إن الواجب من هذه الصلاة هو مقدار أن يقول الإنسان: اللهم صل على محمد، وأما الباقي فليس بواجب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نصلي عليك، فكيف نسلم عليك؟ فلم يسألوا إلا عن الصلاة فقط، فكانت الصلاة الواجبة بمقدار أن يقول: اللهم صل على محمد ونحوه. وعما ما سوى ذلك فهو مستحب، ولكن الأولى أن وخذها قاعدة لك يا طالب العلم ورد الناس عليها: كل شيء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاحرص على فعله والالتزام به على تمامه، ولا تسأل هل هو واجب أو سنة أو ركن إلا متى فعله. إذا لم تفعله عند ذلك اسأل، إذا لم تفعله اسأل، فإن كان واجبا أو ركنا لا يغني عنك تركه، فلا بد أن تأتي به. فإن كان سنة فإن تركته فلا شيء عليك، وهذه قاعدة مهمة في التربية والتعلم، وهذا هو هدي الصحابة رضوان الله عليهم. فكان الرجل منهم يفعل كل شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا يسأل هل هو واجب أو مستحب أو ركن أو شرط، إنما يكون سؤاله لو فقده أو تركه عند ذلك يسأل. وهذه من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها والاعتناء بها. وعلى هذا فالإنسان يأتي بالصلاة الواردة على الوجه الوارد كاملة. لكن أهل العلم اختلفوا في الصلاة الإبراهيمية، هل هي واجبة أو ركن، على قولين، وإن كان جمهور أهل العلم على وجوبها وأنها ليست بركن، فلو تركها الإنسان مثلا نافيا لا تبطل صلاة، وقالوا لأن الأحاديث في إثباتها لم تبلغ إلى درجة كونها ركن من أركان الصلاة، بخلاف التحيات فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها، فهي ركن لا تسقط لا في حال العمد ولا في حال السهو. قال: ثم يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال. هذا أيضا من الذكر الوارد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هو واجب أو مستحب، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبه، لأن فيه أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقولوا في صلاتهم هذا الذكر، والأمر يقتضي الوجوب، وليس له صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، فيتمسك بالأصل فيبقى على الأصل ويعتبر واجبا. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن القيم إلى أن وجوب هذا الذكر ثبوته أكثر، وفي الأحاديث التي دلت على ثبوته ووجوبه أقوى من الأحاديث التي دلت على وجوب الصلاة على والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فما ثبتت فيها حديث تدل على الوجوب أقوى وأثبت من الأحاديث التي دلت على وجوب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن مما فعله صلى الله عليه وسلم أو أمر به، مما فعله أو أمر به وحث به أصحابه. فمن ذلك كما سبق الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فإنه قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها مثل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرة وإنه ما يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره، ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أدرى وأعلم به منك، وغير ذلك من الأدعية الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. وكما قلنا لكم السنة في هذا الموطن أن يطيله وأن يجعله موطن للدعاء ويطيله إطالة واضحة، وكثير من الناس يغفل عن هذه السنة فتجده في التشهد الأول يطيل والتشهد الأخير يكون قريب من التشهد الأول في الطول، وهذا خلاف السنة. بل السنة في التشهد الأول أن يكون خفيفا جدا جدا، وأن يكون التشهد الأخير طويلا جدا حتى يسعى للتذكير للذكر والدعاء. قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وبهذا يسلم على الملائكة الذين عن يمينه وشماله، ويسلم على الصالحين من عباد الله الحاضرين والغائبين. وسلامه هنا وركن من أركان الصلاة، والسلام وردت فيه عدة صفات. من الصفات الواردة أن يقول السلام عليكم فقط في الثاني، وفي الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله، وورد في الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول في الثانية السلام عليكم ورحمة الله. والسنة أن يسلم ويلتفت مع السلام، فالالتفات سنة، والسنة فيه أن يبالغ في الالتفات إذا التفت إلى اليمين وإذا التفت إلى اليسار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التفاته يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، فيلتفت فيرى بياض خده الأيمن، وينسفت إلى اليسار ويرى بياض خده الأيسر. اختلف العلماء في الاكتفاء بالتسليمة الواحدة، فمنهم من قال لا تصح وأن لا يحل الصلاة إلا التسليمتين، وأن كلا التسليمتين ركن، فلا ينفرد الإنسان ولا يخرج الإنسان من صلاته إلا إذا سلم التسليمتين جميعا. ومنهم من قال بل يحصل الخروج من الصلاة بالتسليم الواحد، فإذا سلم تسليمة فقد حصل خروجه من الصلاة. ومنهم من فرق بين الفرض والنفل، وقال في الفريضة لا بد فيها من السلام، والنافلة يكفي فيها سلام واحد، واحتجوا بحديث ثابت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه من غير أن يلتفت، فإذا ختم صلاته قال السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت تلقاء وجهه. فعلى من صح هذا الحديث أخذ به وقال يكفي في السلام تسليمة أولى، وأنها تخرج الإنسان من صلاته. وقالوا يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تحريمتها التكبير وتحليلها التسليم، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، فهذا دليل على أن التسليم بمجرد التسليم يكفي. ولكن يشكل على هذا أنه يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم التسليم، الأل هنا فيه للعهد، يعني التسليم المعهود والتسليم المشروع، والتسليم المعهود والمشروع لا بد أن يكون كما كان على الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة محل نظر، ولكن لو اقتصر الإنسان على النص، وخاصة إذا صح عنده حديث عائشة، فإنه يقول إن الفريضة لا بد فيها من تسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك، ولم يعهد أو ينقل عنه مرة واحدة في فريضة أنه سلم تسليمة واحدة واكتفى بها. وأما في النافلة فإنه يكتفى بتسليمة واحدة كما ثبت هذا في الحديث حديث عائشة. أما من لم يرى صحة حديث عائشة فيستمر على أنه لا بد من التسليمتين في كل من الفرض والنفل، فالمسألة محل بحث. نعم نعم على الخلاف. فإذا قلنا إنه لا بد من التسليمتين فلا يقوم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، لأنه يأخذ بحديث فإذا كبر فكبر، فيأخذ بهذا العموم، فلا يتصرف إلا بعد أن ينتهي عمل الإمام كله. والإمام حينما يسلم تسليمة واحدة لم ينتهي عمله بعد ولم تنتهي صلاته بعد، فلا يمكن ينصرف ولا يقوم حتى ينتهي عمل الإمام، لأن الإمام إنما جعل ليعتم به. فإذا انصرف قبل أن يسلم الإمام فهنا نجد أنه ما أتم بالإمام، ما أتم به، لأن التسليم من الصلاة ولا ليس منها؟ منها. فإذا ترك الائتمام بالإمام في جزء فمثله لو ترك الائتمام بالإمام في كل الصلاة. كذلك تسلم بعد التسليمة الثانية، تسلم بعد التسليمة، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. ولكن نجد في الحرم أن المبلغ، بعض الناس ينتظر المبلغ، ولا تنتظر المبلغ، المبلغ مثلك مأموم، فتسلم معه، تسلم معه. أما عن الإمام فإنك لا تسلم إلا بعدما يسلم. نعم نعم، كلها ثابتة. أما أن يقول الإنسان السلام عليكم فقط، أو يقول مثلا السلام، لا، السلام الأولى يقول السلام عليكم والسلام الثاني، ها؟ وإما أن يقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثاني يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول، وهذا هو الكثير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الأولى والثانية السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. لا، الوارد على الصفة، أنت ما فهمت الصفة. الصفة الأولى أنه يقول في التسليمة الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله، وفي التسليمة الثانية يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الكثير. الصفة الثانية أن يقول في الركعة في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي التسليمة الثانية يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا الصفة الثانية. فهمت؟ الصفة الثالثة أن يقول في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله، ويقول في التسليمة الثانية السلام عليكم من دون ورحمة الله، فهذه ثلاث صفات. وربما مثلا في صلاة من الصلوات يسلم بهذا، وربما في صلاة من الصلاة يسلم بهذه الصفة، واضح؟ وفي النافلة إن صح عنده حديث عائشة في الانفلات فله أن يسلم تلقاء وجهه من غير أن يلتفت، فيقول السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة. قال: والأركان القولية من المذكورات. المؤلف الآن بعدما بين لنا صفة الصلاة بيبين لنا الأركان القولية والأركان الفعلية والواجبات القولية والواجبات الفعلية. فقال: الأركان القولية هي أولا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم. بالطبع إن ما نوافق الإمام بقوله على غير المأموم، بل نقول قراءة الفاتحة مطلقة على القول الصحيح فهي ركن على الإمام والمأموم والمنفرد. لو قال قائل في الدليل، قلنا الدليل قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وليس ثمة عموم أقوى من هذا العموم. ولذلك يقول العلماء إن هذا العموم من العموم القوي، لأنه نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تدل على العموم، وهو من أنواع العموم القوي. معينتم ولا لا؟ ثم قد يشكل على ذلك حديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولكن هذا الحديث فيه مقال، ولو صح لربما عمل به، كما أن هناك حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن خلفه: لعلكم تقرؤون بعدي، إني أقول ما لي أنازع القرآن. كان النبي يصلي فيجد أحدا ينازعه القرآن، يعني يرفع صوته، وهذا دليل على الإنسان إذا كان مأموما لا ينبغي له أن يرفع صوته. فقال: لعلكم تقرؤون بعدي. قالوا: نعم نقرأ بعدك. فكان إذا قرأ الفاتحة قرأ، وإذا قرأ صورة قرأ، فإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبح اسم ربك الأعلى، ثم يقرؤون معه. وإذا قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ قالوا: هل أتاك حديث الغاشية؟ فيقرؤون معه ربما نفس الصورة التي يقرأه أو غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، بأم الكتاب. وهذا يعتبر حديث نص في محل الخلاف ونص في محل النزاع، وهو دليل على أن القراءة واجبة حتى على المأموم، لأن القاعدة تقول الاستثناء يقتضي العموم، القاعدة تقول الاستثناء يقتضي العموم، كما أن السبب وارد على محل النزاع، السبب وارد على محل النزاع، ومحل النزاع هو قراءة المأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمأمومين: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم. نعم نعم نعم. رفع الصوت هنا قول لا تفعلوا عام، فهو دليل على أنكم لا تفعلوا أي شيء من الأمور التي أنتم تفعلونها إلا بأم الكتاب، فأم الكتاب لكم أن تفعلوا قراءتها ولكم أن ترفعوا أحيانا. ربما يقال بهذا الشيء أن رفع الصوت في قراءة الفاتحة، وهذا مشاهد، لأن الإنسان إذا قرأ الإمام قد لا يستطيع أن يقرأ بنفسه، فلا بد أن يرفع الصوت قليلا حتى لا يشوش عليه قراءة الإمام، وخاصة إذا كانت الميكروفونات قوية مزعجة، فإنك لا تستطيع تقرأ بنفسك تتلخبط إذا بدأ الإمام يقرأ صورة وأنت تريد تقرأ الفاتحة، فلا بد أن ترفع صوتك قليلا. وقد رأيت شيخنا محمد صلى جنبي ذات يوم مأموما، فرأيته يرفع صوته بالفاتحة، سمعته يعني سماعا واضح، وهذا دليل على أن مثل ذلك لا بأس به إذا كان الإنسان من أجل أن يتقن الفاتحة حتى لا تختلف عليه. نعم. قال: والتشهد الأخير. والتشهد الأخير ركن، وقد ذكرنا لكم ما هو الركن فيه. هل هو الركن كل تشهد مع الصلاة الإبراهيمية، أو التشهد من غير الصلاة الإبراهيمية؟ قال: والسلام على ما سبق الكلام فيه. قال: ويأتي وباقي أفعالها أركان فعلية. باقي الأركان الأفعال كلها أركان فعلية، إلا ماذا؟ إلا التشهد الأول، يعني الجلوس في التشهد الأول، والتشهد الأول والجلوس له، فهذا أمرين واجبان. لو قال قائل: ما الدليل على أنهما واجبان وليس بركن؟ من يعرف الدليل على أنهما واجبان؟ نعم. نعم، من فعل صلى الله عليه وسلم حين مساها وقام دون أن يتشهد. فلو كان واجبا أو ركنا لما جبر بإيش؟ بالتشهد في سجود السهو. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال يسمونها، تكبيرات الانتقال كلها واجبة. قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، يعني مرة واحدة اكتب عندها مرة واحدة، يعني المؤلف ما كتبها. قال وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، فمرة في الركوع هذه واجبة والباقي سنة. ورب اغفر لي مرة بين السجدتين، مرة مرة وما زاد فهو مسلم. فكلمة مرة مرة يعود على الجمل الثلاثة كلها، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ورب اغفر لي. قال وقول سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد، وقد عرفنا أن المأموم لا يقولها. وقول ربنا ولك الحمد، وهذا قد سبق الكلام فيها أنها على أربع صفات للكل، أي الإمام والمأموم فيه. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، وكذا الجهل، يعني إذا نسي الإنسان هذه الأمور أو جهلها جهلا بالحكم أو جهلا بالحال، لأن الجهل أحيانا يكون جهل بالحكم وأحيانا يكون جهل بالحال، والغالب جهل الحال، الغالب جهل الحال، فهنا يسجد عن ذلك سجود السهو. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، الركن لا يسقط. طيب لو إنسان نسي ركنا ماذا يفعل؟ نقول إذا نسي ركنا له حالات، الحالة الأولى اكتبوا هذه الحالات، إنسان نسي ركن، مثل إنسان نسي الركوع ثم سجد بعدما قرأ الفاتحة وقرأ الصورة سجد على طول دون أن يركع، ثم تذكر في السجود ماذا يعمل؟ يرجع مباشرة ويبطل سجوده، والهوي للسجود والرفع للسجود كله ذا باطل، كلها زيادات باطلة، فيرتفع مباشرة من سجوده ثم يركع، فيكون سجوده هذا لغو لا قيمة له. ها؟ لو كان إماما أو مأموما أو منفرد. نعم. وهذه الحالة تستمر إلى أن يأتي إلى موضعه من الركعة الثانية، معنتم ولا لا؟ هذه الحالة مستمرة إلى أن يأتي من موضعه من الركعة الثانية. نقول كل من نسي ركنا من أركان الصلاة ولم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية عاد إليه، هذا ضابط الحالة هنا. كل من نسي ركنا من أركان الصلاة ولم يصل إلى موضعه في الركعة الثانية يعود إليه مباشرة إذا تذكره، يعود إليه مباشرة. مثال ذلك، إنسان نسي قراءة الفاتحة ثم ركع ثم سجد ثم جلس ثم سجد، فلما سجد السجدة الثانية تذكر أنه قد أفات الفاتحة، إيش يسوي؟ يرجع على طول، لأنه ما بعد وصل إلى موضعه من الركن من الركعة الثانية. أو إنسان نسي الفاتحة فلما شرع في السورة الثانية تذكر أنه نسي الفاتحة، وش يسوي؟ يبطل السورة، يقطعها ثم يبدأ ويقرأ الفاتحة، يبدأ ويقرأ الفاتحة. فهذه السورتين الآن كل واحدة بينهم وقت طويل، فكل ما حصل بين هذه السورة والسورة التي قبلها له حالة واحد، هذه الحالة واضحة ولا فيها إشكال؟ هذه الحالة الواحدة الأولى. الحالة الثانية أن ينسى الركن ولا يتذكره إلا بعد أن يصل إلى موضعه في الركعة الثانية، أن ينسى الركن ولا يتذكره إلا بعد أن يصل إلى موضعه في الركعة الثانية، أن ينسى الركن ولا يتذكره إلا بعد أن يصل إلى موضعه في الركعة الثانية. مثل الإنسان نسي الفاتحة في الركعة الأولى، فلما قام وسجد وفعل جميع أركان الركعة الأولى وواجباتها، فلما وصل إلى الركعة الثانية وهم أن يقرأ الفاتحة تذكر أنه قد نسي الفاتحة في
الركعة الأولى.
ماذا نقول في هذه الحالة؟ تبطل الركعة الأولى كلها وتقوم الركعة الثانية مقامها. تبطل الركعة الأولى كلها وتقوم الركعة الثانية مقامها. تقوم الركعة الثانية مقامها. الحالة الثالثة أن ينسى ركنا كل الصلاة، سواء في الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. تفضل.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على البلاء، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحالة الثالثة أن ينسى الركن. نعم 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 إذا وصل إلى محله في الموضع الثاني في الركعة الثانية، فهنا تبطل الركعة الأولى كاملة، تبطل الركعة الأولى كاملة، وتكون الركعة الثانية مكانها إذا شرع في الحكم الركن من الركعة الثانية. نعم نعم. كذلك إذا شرع يشرع بداية، يعني مثلا الإنسان نسي الركوع في الركعة الأولى، فلما ركع في الركعة الثانية تفطن الناس، نقول الركعة الركوع الآن في الثانية أصبح هو الأولى، أو قبل أن يركع تذكر. نعم. فهذه الصورة الحالة الثالثة أن يتذكر أنه نسي الركن بعد انتهائه من الصلاة، وهذه لها حالات. الحالة الأولى أن يكون نسي التشهد الأخير أو السلام، فإن كان نسي التشهد الأخير أو السلام فإنه يتشهد وهو في الموضع، لأن يعيد التشهد ويسلم وصلاة صحيحة. يعني أن يكون نسي التشهد بعدما انتهى وسلم تذكر أنه نسي أن يقول التحيات لله، فهو في موضعه يأتي بالتحيات ثم يسلم. ها؟ إحنا السجود السهو هذه في كلها، لكن خلنا في حاله الآن. نعم واضحة. أما إذا كان نسيانه للركوع أو السجود بعدما سلم فإنه يأتي بركعة كاملة. يعني إنسان سلم يوم سلم تفطن أنه لم يركع الركعة الأولى أو لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية أو لم يسجد السجدة الأولى في الركعة الثالثة، ماذا يفعل؟ نقول بطرت ركعة من ركعات الصلاة، فتقوم وتأتي بإيش؟ بركعة، ركعة كاملة، تأتي بركعة كاملة. حتى التشهد اللي جلسته، التشهد الأول، التشهد الأخير، ما كان تشهدا أخيرا لأنك حينما جلست ناقصك ركعة، فتأتي بالتشهد الأخير بعدما تأتي بهذه الركعة ثم تسلم ثم تسجد بالسهو. خلنا نكمل الحالات. الحالة الثانية من الحالة الثالثة أو الحالة الثالثة من الحالة الثالثة، عرفنا الأولى والثانية، بقي إيش؟ الثالثة. الأولى التشهد، والثانية ركن غير التشهد، الثالثة أن وهذه الثانية مقيدة فيما إذا تذكر ذلك في وقت قريب. الحالة الثانية مقيدة بما إذا تذكر ذلك في وقت قريب. ما هو الوقت القريب؟ الوقت القريب نرجع فيه إليه العرس، لأن بعض أهل العلم قالوا الوقت القريب هو أن يقوم من مصلاه، فإذا صلى في الصف الأول ثم قام إلى الصف الثاني خلاص يعيد الصلاة. وبعضهم قالوا الوقت القريب هو أن يخرج من المسجد، فإذا كان الرجل بعدما سلم خرج من المسجد ثم لما خرج من المسجد تذكر خلاص يعيد الصلاة كاملة. والقول الصواب في هذا أن الوقت القريب يرجع فيه للعرف، فما عده الناس طويلا وفاصل طويل فهو طويل، وما عده قصيرا فهو قصير. فالحالة الثانية إذا مقيدة فيما إذا تذكر الركن والفاصل إيش؟ قصير. الحالة الأولى والثانية كلها مقيدة بهذا الشيء، لا في صورة التشهد ولا في صورة السجود أو الركوع، معينتم ولا لا؟ فلو إنسان مثلا نسي التشهد الأخير ثم ذهب إلى البيت وتعشى وتغدى ونام وقام، ولما جاء من الغد تذكر أنه في صلاة الظهر أمس لم يقرأ التشهد الأخير، وش نقول؟ أعد الصلاة. يا الصورة نقول أعد الصلاة كاملة، لأن الصلاة بطلت، لأن الفاصل طويل. وأنا ما أقيدت بهذا العشاء والغداء، ما قيدته أريد بيان الطول والقصر، إنما هو كمثال. أما بيان الطول والقصر فيرجع فيه إلى العرف، فما كان عادة يعد طويلا وفاصلا طويل فهو طويل. فقال قال ايش الدليل؟ قلنا الدليل حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين من الصلاة كاملتان، فسلم في صلاة العصر أو الظهر عن ركعتين، ثم حتى قام سرعان الناس وخرجوا من المسجد، ثم إن ذي اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. وهذا في وقت. ثم قام صلى الله عليه وسلم من مصلاه وذهب إلى إحدى سواري المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه كأنما هو مهموم، والصحابة جفلوا الأمر، وهذا يكون فيه وقت عادة طويل، حتى التفت إلى أبي بكر وعمر فقال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فعاد إلى مكانه ثم صلى بالناس الركعتين الأخرين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو. فهذا لو لاحظته في فاصل، في فاصل، فهذا الفاصل لم يبينه النبي ولم يحدده، وهذا دليل على أن الفاصل ما دام لم يحدد أو يبين ترجع فيه إلى العرف. فلو كان مثلا تذكر النبي بعد هذا الوقت بخمس دقائق أو قبل هذا الوقت بخمس دقائق، وعوده للصلاة قبل هذا الوقت بخمس دقائق أو عشر دقائق، لو حددناه بهذا التحديد لقلنا تحديد من غير دليل. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفي هذا أيضا بطلان لقول من يقول إنه إذا قام من مصلاه، مع أن النبي قام من مصلاه وذهب إلى سارية المسجد، وفي هذا أيضا فيه دليل على بطلان من يقول أنه محدد بالخروج من المسجد، لأن سرعان الناس خرجوا من المسجد. فلا بد أن بعضهم لما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن اثنتين عاد وصلى مع الناس، فخروجه مؤثر وغيره مؤثر؟ غير مؤثر، لأنه لو كان مؤثر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من خرج من المسجد فليعيد الصلاة ومن لم يخرج فصلاته صحيحة. فكل هذا يصح فيه قاعدة مشهورة: البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وهذا دل على أن الفاصل إذا كان طويلا بحيث يقال أنه قد فصل بين الصلاة فاصل طويل، ففي هذه الحالة الثالثة يلزمه إعادة الصلاة، سواء كان نسيانه للتشهد الأخير أو نسيانه لغيره من أركان الصلاة، نسيانه للتشهد السلام أو لغيره من أركان الصلاة. فهذه الحالات هي حالات ترك الإيش؟ الركن، حالات ترك الركن. أما الواجب فحالات تركه على النحو الآتي: ما بقي ثلاثة، الثلاث مع الثلاث جئنا بها فأصبحت ست، نعم سجلها أحسنت. نعم، فهنا إذن الحالات في ترك الركن. بقينا في الحالات في ترك الواجب. إذا ترك الإنسان واجبا إن كان عامدا فتبطل صلاته، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ناسيا فينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، أو ينسى تكبيرة الانتقال، إحدى تكبيرات الانتقال. في هذه الحالة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتذكرها قبل أن ينتقل من محلها فيلزمه الإتيان بها ولا شيء عليه، مثل إنسان في أول السجود نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، فلما هم أن يقوم من سجوده تذكر أنه لم يقلها فقالها قبل أن يقوم من سجوده سبحان ربي الأعلى، فهذا لا شيء عليه لأنه أتى بها في موضعه. الحالة الثانية أن يتذكرها بعد أن ينتقل من موضعه، بعد أن ينتقل من موضعه، بعد أن كبر وانتقل. فإذا كبر وانتقل فعند ذلك إن كان ناسيا فإنه يجبرها بسجودها ولا يعود عليها. ومن هذا الباب اختلف العلماء متى يعود الإنسان إذا نسي التشهد الأول، معينتم من الآن؟ متى يعود إذا نسي التشهد الأول؟ من سمسان بعد ما سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية قام فقال الله أكبر، فلما هم أن يقوم ولما يستتب قائما تذكر أنه لم يجلس للتشهد الأول، فهل يجب عليه أن يجلس لأنه لم ينتقل بعد، أو نقول قد انتقل ولا يلزمه الرجوع؟ محل بحث بين أهل العلم، محل بحث بين أهل العلم. فمنهم من قال يرجع وجوبا لأنه لم يأتي إلى محل الركن الثاني، فهو لا يزال الآن في ركن من الأركان. ومنهم من قال إنه قد انتقل من ركن إلى ركن، انتقل من السجود إلى القيام فلا يلزمه. والذي عليه الفتوى أنه إن استتب قائما، استتب قائما استقام قيامه فلا يعود، وإن لم يستتب قيامه فيعود، إن هم أن يعود أن يقوم، ولما يقوم فإنه يعود ويجلس، يعود ويجلس، وإن لم يفعل ذلك. ولا نقول ولا نقيده بقراءة الفاتحة، لأن بعض الناس يقيده بقراءة الفاتحة فيقول إن قام وشرع بالفاتحة لا يعود، وإن قام ولم يشرع بالفاتحة فإنه يعود. لكن نقول الضابط في هذا أن يقوم قياما كاملا، لأن يعود كل عضو إلى مكانه حالة القيام، فإنه في هذه الحالة انتقل إلى الركن الثاني. فالركن الثاني بعد التشهد الأول ما هو؟ القيام، وهو قد وصل إليه سواء شرع بالفاتحة أو لم يشرع، لأن الفاتحة ركن ثالث بعد الركن الثاني الذي هو القيام، فالفاتحة ركن ثاني فلا يلزم أن يشرع بها. وهذا القول أقرب الصواب، أنه ما دام لم ينتقل إلى الركن الثاني فإنه لا يشرع، فإنه يعود يشرع له العود ويجلس ويتشهد. هذه حالة ترك الوزن، حالتين أو حالة، والحالة الثالثة العمد. نعم، حالتين سهو وحالة عمد. طيب عندنا يقول والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا عنده، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. فالسنن القولية والفعلية يستحب الإتيان بها على الوجه الذي ذكره المؤلف كما سبق في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة لو تركها الإنسان فلا شيء عليه. وهل يسجد لها سجود السهو؟ الحقيقة أنه لا يسجد، لأنه مو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك سنة فليسجد، بل الذي يسجد الذي يترك واجب أو يفعل زيادة في الصلاة بعد أن ترك، كما يأتي هذا في سجود السهو. قال من الأركان الطمأنينة في جميع أركان، الطمأنينة في جميع أركان الصلاة ركن. ودليل حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة المسيء صلاته، قصة خلاد الذي دخل المسجد فصلى ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. بقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا من المطلق الذي جاء ما يقيده، وهو أن المراد قراءة الفاتحة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى آخر الحديث. وكل هذا الحديث قائم على ذكر الطمأنينة في الصلاة. ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من قال إن الطمأنينة هي أن يعود كل عضو إلى مكانه على الحالة التي هو عليها. فإذا قلنا هذا راكع لا يعتبر مطمئنا في ركوعه إلا إذا عاد كل عضو إلى مكانه حالة الركوع، وكذا القيام لا يعد قائما إلا إذا عاد كل مكان وكل عضو إلى مكانه حال إيش؟ القيام. لأنك تعرفون أن الفقرات، فقرات الظهر والأعضاء، لابد لها حال في حال القيام ولها حال في حال الركوع، فإذا وصل كل عضو إلى مكانه في حال القيام يعد قائما مطمئنا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا زيادة مع هذا لا بد أن يعود كل عضو إلى مكانه ويلبث يسيرا بقدر إتيانه بالواجب. لا بد من أمرين، عود كل عضو إلى مكانه واللبث يسيرا بقدر ما يأتي بالواجب. فمثلا القيام القدر الواجب الذي يأتي به قبل الركوع هو قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام، فإذا كان قيامه دون ذلك فليست بطمأنينة. ولذلك لو الإنسان كبر لتكبيرة الإحرام ثم وقف لحظات يسيرة لا تسع للقراءة الفاتحة ثم ركع، يعتبر مطمئن ولا مو مطمئن؟ ما هو مطمئن، وإن عاد كل عضو إلى مكانه، لأنه لم يأتي بالمقت الذي يسع لذكر الذكر الواجب. وهذا القول في الطمأنينة أقرب وأقوى، فالطمأنينة إذن محمولة على عود كل عضو إلى مكانه مع إيش؟ مع اللبس يسيرا مقدار ما يأتي بالذكر والواجب. ففي الركوع يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس بين السجدتين بقدر ما يأتي بقوله رب اغفر لي، وفي التشهد بقدر ما يأتي بالتشهد، وفي الركوع القيام قبل الركوع بقدر ما يأتي بالفاتحة أيضا حتى يعد مطمئنا. أما من لم يطمئن فلا صلاة له. شو الدليل على أن الحديث حديث أبو هريرة في قوله ارجع فصل فإنك لم تصلي، في قوله ارجع فصل فإنك لم تصلي، النفي هنا عائد إلى الوجود أو إلى الحقيقة أو إلى الكمال؟ ها؟ نعم الحقيقة. ها؟ نعم. إذن هو مو عائد للحقيقة، عائد إلى الوجود الشرعي، إلى الصلاة الشرعية. فالصلاة من حيث هي موجودة لكن ليست موجودة وجودا شرعيا. وهذا يبين لك طالب العلم أنك إذا وجدت النفي في الشريعة فأول ما تحمله على الوجود، فإذا ما أمكن تحمله على الصحة اللي هو الوجود الشرعي، فإذا ما أمكن فتحمله على الكمال حتى لا يلتبس عليك الحق بالباطل. فبعض الناس يكفر المسلمين الزنات، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول هذا نفي ما أمكن حمله على الصحة فيحمل على يحمل على إيش؟ على الكمال، يعني ليس إيمانهم إيمان كامل حتى لا يلتبس عليك الحق بالباطل. فهذا الرجل الذي صلى لم تصح صلاته ولكنها غير صحيحة، وإن كانت موجودة حقيقة، إن كانت حقيقة موجودة. وبهذا يتبين لنا خطأ كثير من الناس الذين إذا صلوا رفعوا من الركوع لا يعود كل عضو إلى مكانه، فما إن يرفع الرجل من الركوع إلا يعود ويسجد، وما إن يرفع من السجود إلا ويعود ويسجد، فهذا لا صلاة له، ليست له صلاة. ولو قال أنا على مذهب فلان ابن فلان نقول حتى لو كنت على مذهب فلان وفلان فصلاتك غير صحيحة، لأن مثل هذا الأمر السنة فيه واضحة وبينة، ومثل هذا لا يعذر الإنسان بالجهل فيه، لأنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث فيه أمر وهو دلالة على وجوب الأفعال الواجبة ووجوب الأقوال الواجبة، وما خرج عن الوجوب فتجد أنه خارج بإيش؟ بدليل. فكل ما صلى به النبي فيجب الصلاة فيه إلا ما دل الدليل على استحبابه. قال فإذا فرغ من صلاته، بعدما انتهى المؤلف من ذكر الصلاة قال فإذا فرغ من صلاته أي إذا سلم، والسنة إذا سلم الإمام أنه ينفلت يا ذات اليمين أو ذات اليسار، هذا الأمر عائد له ينصرف، ولكن ينبغي أن يكون انصرافه بعد أن يقول أستغفر الله ثلاثا، وبعد أن يقول اللهم أنت السلام، فلا ينفلت إلا بعد هذا الذكر. وإن شاء أن ينفلت أو ينصرف إلى ذات اليمين أو ذات الشمال أو ينوع، وهذا أولى. قال ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا من الذكر المستحب. وكذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واختلف في هذا الذكر في قول لا إله إلا الله 10 مرات في سورة الفجر، في صلاة الفجر وصلاة المغرب. فمن العلماء من قال إنه سنة أن تكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له في صلاة بعد الانصراف من صلاة الفجر وبعد الانصراف من صلاة المغرب. ومن العلماء من قال إنه سنة للليل وسنة للنهار وليس خاصا بالصلاة، فهذا مبني على قول من حمل الحديث على أنه ذكر ليل وذكر نهار وليس ذكر صلاة، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وهذه ورد فيها عدة صفات، أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. والصفة الثالثة أن يقولها 10 أو الرابعة. فعلى كل ما دامت أن هذه الصفات واردة أو صحت عندك فالأفضل أن تأتي بهذه التارة وهذه. قال والرواتب المؤكدة التابعة من مكتوبات 10، يعني أن كل صلاة من هذه الصلوات لها رواتب، فيؤكد الإنسان يأتي بسنن الرواتب، وسنن الرواتب مؤكدة وهي متممة للصلاة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى انظروا في صلاة عبدي، فأول ما ينظر في الفريضة، فإن كملت فالحمد لله، وإن لم تكمل ينظر في النافل، فتكون النوافل مكملة للفرائض، وهي من فضل الله العظيم، ولذلك أولياء الله يأتون بالفرائض ويزدادون بالنوافل، ولذلك قال الله في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي به، ولئن سألني لأعطيني، وإن استعاذني لأعوذني. فعلى الإنسان أن يحرص على النوافل، فلكل عبادة نوافل، ومن ذلك الصلاة الفريضة، فلها سنن مؤكدة، وهذه السنن المؤكدة اختلف العلماء في عدها، منهم من عدها بعشر ركعات كما في حديث ابن عمر هنا، ومنهم من عدها باثنى عشر ركعة، فقال كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على اثنى عشرة ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له قصرا في الجنة أو بيت في الجنة، وهذه هي السنن الرواتب. فبعض العلماء يقول إن السنن 10، وبعضهم يقول 12، وبعضهم يحملها على تنوع السنة، وهذا القول له وجهته، بحيث أن الإنسان تارة يأتي بعشر وتارة يأتي ب12، تارة يأتي قبل الظهر بأربع وتارة يأتي قبل الظهر بركعته، تارة يأتي قبل الظهر وإن كان هذا الأغلب يأتي قبل الظهر بركعته، وتارة يأتي قبل الظهر بأربع، فيكون بذلك جمع بين الأحاديث، خاصة أن كل منها صحيح. ذكر المؤلف سنن الرواتب فقال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، فركعتين قبل الظهر كما في حديث ابن عمر، وإذا جئنا الحديث الثاني نجعلها أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بتسليمتين، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. والأفضل في سنن الرواتب فعلها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على فعل النافلة في البيت إلا المكتوبة، ودعا ذلك وحث عليه، فأمر أمته أن يصلوا في بيوت إلا المكتوبة، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال وركعتين بعد المغرب، هذه السنة تكون بعد العصر، قبل العصر ليس فيه سنة راتبة، لكن ورد للعصر فضيلة وليست من السنن الرواتب، أن يأتي الإنسان قبل صلاة العصر بأربع ركعات، لكنها ليست من السنن الرواتب، فهذه فضيلة خاصة بالعصر. قال وركعتين بعد العشاء في بيت، وركعتين قبل الفجر، غير أن الركعتين قبل الفجر السنة تخفيفها تخفيفا شديدا، حتى أن عائشة ذكرت أنها تقول لا أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفاتحة أو لم يقرأ من شدة ما كان يخففه صلى الله عليه وسلم. والأمر في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء الله له أن يصلي، ثم يضطجع ثم يصلي هاتين الركعتين فتكون خفيفة جدا، فتخفيفها ويشرع فيها أن يقرأ الإنسان فيها بسورة الإخلاص أو يقرأ بسورة البقرة بآية البقرة وآية آل عمران، فهذا مشروع في هاتين الركعتين ركعتي الفجر. وركعتي الفجر كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص عليها جدا حتى أنها لا تسقط لا في حضر ولا في سفر. أما المسافر فإنه لا يأتي بسنن الرواتب إلا راتبة الفجر فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وذكر أنهما خير مما طلعت عليه الشمس من حرصه صلى الله عليه وسلم عليهما. والسنة كما سبق أن يخففهما، وهذا فيما يتعلق بسنن الرواتب كما ذكر. ثم قال المؤلف: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوع أو سجود أو قياما أو قعودا سهوا. إذا زاد الإنسان في صلاته شيئا من جنس الصلاة والذي من جنس الصلاة القيام والركوع والسجود والجلوس، فهذه الزيادة إذا كانت عمدا فهي تبطل الصلاة، كما لو أن الإنسان ركع في الركعة الأولى ركوعين فنقول صلاتك باطلة إذا تعمدت ذلك. فإن كانت سهوا ركع في الركعة الأولى ركوعين فالركوع الثاني ساهم فيه، أو الركوع الأول ناسيه، نسي الركوع الأول فركع أو سهى، ففي هذه الحالة يلزمه سجود السهو. وكذا إذا فعل قياما زائدا أو سجودا أو قعودا وجلوسا. أما إذا فعل فعل من غير أفعال الصلاة مثل لو أكل في الصلاة أو تكلم في الصلاة أو شرب، فهل الشرب والأكل والكلام من أفعال الصلاة ولا ليس من أفعالها؟ ليس من أفعالها. فهذا له حالين: الحالة الأولى أن يفعل ذلك عمدا فتبطل صلاته، أن يأكل عمدا أو يشرب عمدا. لكن بعض الناس موسوس، إذا صار في فمه قطعة لحم يسير بقيت بين أسنانه ثم نزلت إلى حلقه قال حين أنا أكلت بطل الصلاة، أو بقي فيه ريق بسيط في فمه بعد أن شرب الماء أو شرب الشاي وقام يصلي ثم بلع يقول أنا أكلت، فهذا ليس بأكل ولا بشرب، إنما الأكل والشرب أن يأكل الإنسان أو يشرب الشرب المعتاد والأكل. كما أن بعض الناس أيضا يتشدد في مسألة الكلام، فإذا كح قال أنت تكلمت لأنك نطقت بالحاء، وإذا تنحنح أيضا قال تكلمت. فمثل هذا التشدد والتنطع فيه ما أنزل الله به سلطان. فإذا كان الإنسان يكح الكحة العادية أو يسعل أو يعطس، يعني بعض الناس إذا عطس ظهرت منه كلمات أو حروف واضحة، فما دام هذا الأمر هو طبيعته وليس بخارج عن طبيعته فلا يعد كلاما ولا يعد أكلا ولا شيء، ولا ينبغي التنطع فيه والتشدد فيه. أما إذا تكلم كلام المعهود فإن كان عامدا كما سبق فهو باطل، صلاته باطل، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو ساهيا فلا شيء عليه. وهل يسجد السهو؟ لا، لا يسجد السهو. لو قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل فعل معاوية بن حكم السلم، فهذا رضي الله عنه صلى مع النبي ذات يوم فسمع أحد الناس يعطس فشم قال يرحمك الله. فنظر الناس إليه فقال واثك لأمياه يعني فقدتني أمي. فأخذ يتكلم والناس ينظرون إليه حتى قال لما علمت لما فهم الرسالة لما علمت أنهم يشككونني سكت. فلما انتهى من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر حدث في محضر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يحصل فيها شيء لا يحصل فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل أمره النبي أن يعيد الصلاة؟ لا، لأنه جاهل. وهل أمره أن يسجد بالسهو؟ لا. فإذا عمل الإنسان شيئا من هذه الأمور التي ليست من جنس الصلاة فلا يلزمه سجود السهو، لأن سجود السهو عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل. ولذلك قال المؤلف إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا مراده أن هذه الأعمال من جنس الصلاة. فإذا عمل شيئا من غير جنسها إن كان عمدا بطل، وإن كان ساهيا فليس عليه. قال أو نقص شيئا من المذكورات، نقص شيئا من السجود أو الركوع أو القيام أو القعود أتى به وسجد للسهو. أتى به كما سبق على الحالات الست التي ذكرناها، إذا كان ركنا فإنه لا بد يأتي به ثم يسجد للسهو. قال أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فهذا يبين لنا أنه ترك عمدا لا يسجد السهو، إنما الذي يسجد السهو إذا تركها سهوا. أو شك في زيادة أو نقص، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، يعني ترك التشهد الأول فلم يأتي به فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم أي أتم الصلاة وسجد للسهو كما في قصة اليدين. وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ قال ما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له في صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. قال المؤلف وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. قول المؤلف له يعني من باب الجواز، وهذا القول هو الصواب أنه ليس بواجب أن يكون سجوده قبل السلام أو بعد، بل إنه من باب الأفضلية. والأفضلية ذكر أهل العلم أنها على أربعة أنواع أو أربعة أحوال، ضبطوها بهذا الضبط: متى ما زاد في صلاته أي زيادة فإنه يسلم ثم يسجد. في هذه الحالة يكون سجوده للسهو بعد السلام، الزيادة في الصلاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينقص في الصلاة، أن ينقص في الصلاة. فإذا نقص في الصلاة فالسنة أن يكون سجوده قبل السلام، هذا ضابط متوازي وظاهر. الزيادة تستلزم أن يكون السجود بعد السلام. والحكمة والعلم عند الله لها ظهور في هذا الوجه، لأن الإنسان لما زاد في صلاته من جنسها ناسب أن ينتهي من الصلاة كاملة ثم يسجد للسهو حتى لا يحصل على زيادتين في آن واحد، فيزيد في الصلاة مرتين، زيادة سهوة وزيادة هي سجود السهو. وإذا كان نقص أتى بها عن نقص فالحكمة أيضا ظاهرة، فإن الذي ينقص في صلاته ناسب أن يجبر هذا النقص لأن يأتي بسجود سهو. مثال ذلك، إنسان صلى فنسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول، إما أن يكون نسي التشهد الأول الجلوس مع التشهد فهنا نسي واجبين وهذا هو الكثير في الناس، أو يكون نسي واجب واحد جلس ولكن ساهي ثم قام دون أن يذكر التحيات، فهنا حصل منه الفعل لكن ما حصل منه القول فنسي واجب من واجبات الصلاة، أو يكون سجد وقام من سجوده دون أن يقول سبحان ربي الأعلى. ففي هذه الصور يسلم أو يسجد قبل السلام، تقولون في هذه الصور قبل السلام لأنه نقص النقص فيسلم قبل. الصورة الثالثة أن يكون شك، وهذا الشك على صورتين، هي الصورة الثالثة شك يشك كما جاء في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أصلى ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذه الصورة شك وأصبح الشك عليه عامية بحيث لا يدري ولم يتبين له شيء أبدا، في هذه الحالة يطرح الشك ويبني على اليقين، فهو شك أصلى ثلاثا أم أربعة يجعله كم؟ ثلاث. مثاله آخر شك أركع أم لم يركع، إيش يسوي؟ يركع، لأن الأصل إيش؟ الأصل عدم، الأصل عدم، قاعدة الأصل العدم، الأصل عدم الركوع، فما دام شك هل ركع أو لم يركع يمشي على الأصل يبني على الاستيقان، فاليقين أنه لم يركع، اليقين أنه لم يركع. في هذه الصورة إذا شك وبنى على اليقين متى يسجد؟ هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ في الحديث نص، اقرأ الحديث قدامكم، ها؟ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذه الصورة الثانية إذا شك وبنى على اليقين. الصورة الثالثة أو الرابعة، الحالة الرابعة أن يشك ولكن تكون عنده نوع أماريات، تكون عنده نوع دلالات، يعني أنت الآن شكيت هل صليت أربعا أو ثلاثا ولكن غلب على ظنك أنها أربع، تجعلها أربع ولا تجعلها ثلاث؟ تجعلها أربع، غلب على ظنك، والتعبد بغلبة الظن مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، يعني نحن متعبدون بغلبة الظن، أنا الآن شككت هل صليت أربع أو ثلاث لكن غلب على ظني أنها أربع، أجعلها أربع، ثم ماذا؟ متى يكون سجودي؟ يكون بعد السلام، أسجد بعد السلام، فكانت الأحوال كم هي؟ أربعة أحوال، أن يسجد عن نقص فيكون سجوده قبل السلام، عن زيادة بعد السلام، عن شك بنى فيه على اليقين قبل السلام، عن شك بنى فيه على غلبة الظن بعد السلام، شك بنى فيه على غلبة الظن بعد السلام. طيب هذا يكفي. في أحد عنده سؤال؟ نعم. ها؟ هل يجي في مكروهات الصلاة؟ خلص نعم. هل ذكرنا أن الإنسان السنة أن يطول السجود، يطول الركوع ويطول، لكن السنة الغالبة أن يكون ركوعه وسجوده سواء أو قريبا من السواء، لكن أحيانا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يطيل السجود إطالة زائدة أو يطول الجلوس إطالة زائدة حتى يقول القائل قد نسي. ها؟ نعم، في كل الصلاة مو بين السجدتين، هذا عام، هذا عام، حتى قال بعض الصحابة سجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه قد أصابه سوء، يعني ظننت أنه ميت، فهممت أن آتي إليه من طول سجوده، وسجد بهم ذات يوم فأطال بهم السجود حتى أن بعضهم رفع رأسه ينظر ماذا أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم لعلكم يعني علمتم طول سجودي، فلقد اعتلاني أبناي هذين الحسن والحسين ركبوا فوق ظهره فكرهت أن أزعجهما. ثم قال إن حبهما من حبي، من أحبهما فقد أحبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكر من فضلهم ما ذكر. فكونه صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل السجود أو يطيل الركوع أو يطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقول القائل إنه نسي، لكن ما هو بدائم. الغالب في صلاة صلى الله عليه وسلم أن سجوده وركوعه قريبا من السواء أو سواء، لكن أحيانا يسجد سجدة تكون طويلة عن السجدات وركعة تكون طويلة عن ركعات، فالإمام والمؤذن والمنفرد ينبغي له أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، لكن الغالب في صلاته أن يكون سجوده وركوعه قريب من السواء. نعم. سجود السهو للمأموم، مدام الأخ يعني أشار إليه، سجود السهو للمأموم يقول العلماء إذا أدرك المأموم السهو مع الإمام يسجد على كل حال، سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق، وإذا لم يكن مدركا له فله أن يسجد وله أن لا يسجد. مثلا سهى الإمام في الركعة الأولى وأنت أدركت الإمام في الركعة الأخيرة، فهذا الآن ما أدركت الإمام، لكن سهى الإمام في الركعة الأخيرة وأنت مدرك للإمام في الركعة الثانية فيلزمك السجود، سواء كنت معه من أول الصلاة أو من آخرها. في أمر يلبس على كثير من الناس خاصة المأمومين، إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام هل يقوم المأموم ويكمل صلاته أو يسجد مع الإمام ثم يكمل بعد التسليم؟ هذا محل بحث بين أهل العلم، ولكن لو قام فإنه يأتي بالسجود بعد سلامه، فلو سلم الإمام ثم قام المأموم وهو مدرك لسهو الإمام فإنه يأتي به بعد نهاية صلاته. صورت هذا؟ نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلي الركعة الثانية كالأولى ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والتشهد الأخير والسلام. وباقي أفعالها أركان فعلية: إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو وكذا بالجهل. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام المياه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه منهج السالكين ويصلي الركعة الثانية كالأولى أي أنه يفعل في الثانية كما يفعل في الأولى. فكل شيء فعله في الثانية في الأولى يفعله في الثانية إلا أنه لا يستفتح في الركعة الثانية. الركعة الثانية ما فيها استفتاح. الركعة الثانية لا استفتاح فيها. وأما التعوذ فعلى خلاف بين أهل العلم هل يتعوذ في الركعة الثانية كما تعوذ في الركعة الأولى على قولين. والقول الأقرب أنه يفعل ذلك أحيانا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية وهذا في الصلاة كلها. فهذا أيضا من الفروق بين الركعة الأولى والركعة الثانية. واختلف أهل العلم في جلوس التشهد في جلوس الاستراحة. فبعضهم يقول إنه يستحب لمن أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة يستحب له أن يجلس جلسة يسيرة لا ذكر فيها تسمى جلسة الاستراحة. ويؤخذ من اسمها أنها من أجل أن يستعد للقيام ولذلك لا يطيل فيها بل هي جلسة قصيرة جدا. وهذا الأمر اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنها سنة مطلقة ومنهم من قال إنها ليست بسنة مطلقة ومنهم من ذهب إلى أنها سنة لمن يشق عليه القيام ومن يحتاج إليها، لمن يشق عليه القيام مباشرة، يشق عليه أن يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية مباشرة دون أن يرتاح، فإنه سنة في حقه. وهذا القول هو أقرب الأقوال للصواب، لأنهم يقولون أن الراوي لها هو مالك بن الحويرث، وهو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر عمره لما كبر صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه، احتاج إلى أن يرتاح قبل أن يقوم من ثانيه. ودليل ذلك أنه لو كانت هذه سنة مطلقة لنقلها غيره، لأن مثل هذا مما لا يخفى، فكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث صفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرها مالك في حديثه، ومالك وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فدل ذلك على أنه إنما عملت من أجل الحاجة، ولذلك تكون مستحبة لمن يحتاج إليها. وهذا القول في ظني أنه أقرب الأقوال للصواب، وبه يظهر الجمع بين الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون فيها ذكر لجلسة الاستراحة، والتي فيها ذكر لهذه الجلسة. قال: ثم يجلس في التشهد الأول، ثم يجلس في التشهد الأول في الركعة الثانية، يعني بعد أن يأتي بالركعة الثانية كاملة يجلس للتشهد الأول، إذا كانت الصلاة رباعية أو كانت الصلاة ثلاثية. أما إن كانت الصلاة ثنائية فإن التشهد الأول هو التشهد الأخير، وجلوسه للتشهد الأول السنة فيه الافتراش، ولذلك قال أهل العلم إن السنة في الجلوس في جميع جلوس الصلاة أن يكون جلوس الإنسان مفترشا، إلا في التشهد الأخير من الرباعية فإنه يجلس متوركا من أجل أن يفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، يعني العلة في التورك من أجل التفريق، أو نقول ما نقول العلة بل نقول الحكمة، لأن ما فيها نص واضح، لكن لعلها حكمة في كون الإنسان يتورك في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية من أجل أن يفرق بينه وبين التشهد الأول، ومن أجل أن التشهد الأخير الذي فيه التورك أيضا طويل فيحتاج إلى الراحة أكثر. وعلى كل، فأكثر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أنه تورك إلا في التشهد الأخير، لم يذكر أنه تورك إلا في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية. وهذا أيضا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فإذا جلس للتشهد الأول يجلس مفترشا ويجعل رجله ويجعل يده اليمنى على ركبته أو على آخر فخذه مظلومة الأصابع الأربعة، الثلاثة مظلومة الثلاثة أصابع مع الأصبع الرابع الذي هو الإبهام، ويبسط السبابة التي تلي الإبهام والتي هي بين الإبهام وبين الوسطى ويرفعها ويشير بها ويحركها عند الدعاء، فهذه تسمى صفة القبض. وهناك صفة التحنيك بأن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام، يحلق بالإبهام والوسطى هكذا. فالأولى هكذا صفة القبض، والثانية صفة التحنيك، يقبض الخنصر والبنصر، هذا يسمى الخنصر وهذا البنصر، ثم يحلق بالوسطى والإبهام، يجعل الوسطى والإبهام على شكل حلقة ويشير بالسبابة يرفعها إلى السماء ثم يخفضها عند الدعاء ويرفعها، يخفضها يسيرا ثم يرفعها. فالدعاء يكون هو مناط التحريك، لحديث مالك أيضا كان يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، فقوله يحركها يدعو بها دليل على أن التحريك يكون عند الدعاء، لا كما يذهب إليه بعض الناس من أنه لا يشير بها إلا عند التشهد، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشار وحرك، فهذا لا دليل عليه فيما أعلم، بل الدليل الوارد أنه يكون تحريكه لها عند الدعاء، يحركها يدعو. نعم نعم. لا، الذي ورد في حديث مالك أنه يحركها يدعو بها، فإذا قال مثلا السلام عليك أيها النبي فهذا دعاء، السلام علينا هذا دعاء، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أسألك، فإذا أخذ يدعو فإنه يحركها، ولذلك يشتد تحريكه لها في آخر التشهد الأخير لعتثرة الدعاء فيه، ويسن للإنسان أن يكثر الدعاء فيه ويطيله إطالة شديدة، لأن آخر الصلاة ودبر الصلاة موطن للدعاء، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، فقال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ودبر الشيء كما قال أهل العلم منه، فيكون دبر الصلاة آخرها قبل السلام، فهو موطن من مواطن الدعاء. فهل يسن؟ واختلف العلماء هل يفعل هذه الحركة في الجلوس بين السجدتين، محل خلاف، فمنهم من قال يفعلها فإذا جلس بين السجدتين فإنه يشير بأصبعه ويدعو بها، فإذا قال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي يرفعها ويشير بها، ومنهم من قال لا لا يفعل ذلك. والسر في ذلك أنهم قالوا إن فعله لذلك إنما جاء في موضع التشهد، فإذا جلس للتشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد يقبض يده على هذه الهيئة ويشير بها. وبعض أهل العلم قال إنه عام في جميع جلوس الصلاة، والدليل على ذلك أنه جاء في بعض الروايات إذا جلس في صلاته، إذا جلس في صلاته، إذا جلس في صلاته، وهذا لفظ عام ولا خاص؟ لفظ عام، وهذا القول له قوة وله وجاهة. ومثله مسألة وضع اليدين على الصدر، فاختلف العلماء في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، منهم من قال توضع اليدين على الصدر كحالها قبل الركوع، ومنهم من قال لا بل يسدلها سدلا. فالذين قالوا لا يضعها على الصدر احتجوا بأن هذه عبادة، والعبادة مبناها على إيش؟ على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بعبادة إلا وله على ذلك دليل، ولا دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع وضع يديه على صدره، بل الذي ورد أنه يضع يديه على صدره قبل الركوع، وبعضهم قال بل يضعها على صدره، واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته، وكلمة إذا قام في صلاته هل هي كلمة عامة ولا خاصة؟ عامة، يعني كلمة في صلاته اشتعل العموم والخصوص، مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يكون عام، يعني في جميع صلاته، في جميع قيامه في صلاته، في جميع قيامه في صلاته. وهذا القول له قوته ووجاهه، ولذلك قول من قال إنكم تتعبدون من غير دليل قول خال من الصحة، لأن الدليل معنى، وهو أنه قول الراوي في حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته وضع يديه على صدره. وكلمة في صلاة عامة، فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وبهذا يتبين أن القول بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع قول أقرب للصواب. وأنا بودي أيها الطالب للعلم، إذا تعارضت عندك الأحاديث أن تجمع بينها ما استطعت، وأن تأخذ بالقواعد الأصولية اللغوية الشرعية، فهي تضبط لك فهم النصوص والضبط. ففي حديث في صلاته عموم ولم يأتي ما يخصصه، والقاعدة تقول التثبت أو التمسك بالعام حتى يأتي ما يخصصه. فهذا دليل أيضا على أن السنة وضع اليدين في الصدر على الصدر بعد الرفع من الركوع، كما أنه دليل على أن السنة الإشارة بالأصبع بين السجدتين. وإن كان بعضهم قال إنه جاء في بعض الروايات في مسألة التشهد أنه قال كان إذا جلس للتشهد أو جلس في تشهده قبض يده وأشار بإصبعه السبابة ينكتها أو يحركها. فقالوا هنا يسمى باب تعارض المطلق مع العام مع المقيد، فنحمل كلمة في صلاته نحملها على الإطلاق، ونحمل في التشهد نحملها على إيش؟ على التقييد. والقاعدة أنه يقيد المطلق، يقدم المقيد على المطلق فيقيد به، فإذا جاءنا لفظ مطلق نقيده به. فمن قال وأخذ بهذا وأن مسألة الجلوس بين التشهد لا يشرع فيها التحريك باعتبار أنه جاء في بعض الروايات كان إذا جلس للتشهد، إذا جلس للتشهد، فيكون كلمة للتشهد هذا إيش؟ قيد، قيد قيد اللفظ العام إذا جلس في صلاته، إذا جلس في صلاته لفظ عام، وجاء ما يقيده في قوله للتشهد. وأما بعضهم فأجاب عن هذا فقال لا يدل ذلك على التقييد، لأنه يدخل تحت قاعدة ذكر بعض أفراد العام، ذكر أفراد بعض العام بحكم لا يدل على خصوصيته، لا يدل على خصوصيته، كما تقول جاء الطلاب وزيد، فهل يدل على أن المجيء فقط لزيد دون الطلاب، أو للطلاب دون زيد، أو الجميع قد جاءوا ولكنك اعتنيت بزيد فذكرته؟ الثانية أنك اعتنيت بزيد فذكرته، كما في قوله تعالى فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، فجبريل ليس من الملائكة أو منهم، منهم، لكن ذكر من باب العناية به. وعلى هذا يتبين أن للقول بالإشارة بالأصبع بين التشهد في الجلسة بين السجدتين له قوته، له قوة. والمسألة محل نظر ومحل بحث. هذا فيما يتعلق في الجلوس التشهد الأول أن يجلس مفترش وأن يجعل اليد اليمنى على هذه الحالة. وأما اليد اليسرى فإنه يبسطها ممدودة الأصابع مستقبلة القبلة على فخذه الأيسر، ويكون مرفقه مرفق الأيسر عند منتهى فخذه الأيسر ومرفقه الأيمن عند منتهى فخذه الأيمن. وبعض أهل العلم قال هناك صفة أخرى في اليد اليسرى أن يلقمها الركبة إلقامة كالمعتمد عليها بحيث تكون هكذا أصابعها إلى الأرض ويكون ممسكا بركبته، فهذه إحدى الصفتين الواردة في هذا والإنسان يعمل بذلك. فهذا فيما يتعلق بالصفة. قال وصفة التشهد الأول أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه إحدى الصفات الواردة، وورد عدة صفات غير هذا، وفي كتب الفقهاء يسمونها بحسب رواته، فيقولون تشهد ابن مسعود وتشهد أبي موسى وتشهد علي وتشهد معاذ بحسب الرواة الذين روى هذا التشهد، وهي ألفاظ يسيرة اختلف فيها. فالإنسان ما دام أن كلها صحيح فهذا من تعدد السنن القولية، وهو من باب تعدد الواجبات القولية، فله أن يأتي بهذا الواجب تارة أو بهذا الواجب تارة أو بهذا، وهذا كما قلنا له فوائد سبق ذكرها. ثم قال المؤلف ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة ثم يكبر. التشهد الأول حكمه لا من حيث الفعل ولا من حيث القول، حكمه أنه واجب. واختلف العلماء في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه الصلاة الإبراهيمية حكمها في التشهد الأول، فمنهم من قال إنها واجبة ولا يجوز تركها، ومنهم من قال إنها ليست بواجبة، وهذا ما مال إليه المؤلف وهو ما اختاره جمع من أهل التحقيق. والدليل على ذلك الدليل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد في التشهد أنه صلى على النبي أو صلى على نفسه أو أمر بالصلاة عليه في التشهد الأول، لا من قوله ولا من فعله. وهذه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العبادات التوقيف. فعلى هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست واجبة، واستدلوا ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف التشهد الأول تخفيفا شديدا حتى كأنما هو جالس على الجمر. الإنسان صلى على الجالس على الجمر أو على شيء حار يستعجل ولا ما يستعجل؟ يستعجل. وهذا دليل على أن هذا التشهد ليس موضعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضع لهذا الذكر فقط، ويخففه الإنسان تخفيفا شديدا، هذا هو السنة فيه. بخلاف التشهد الأخير فإنه يطيل فيه إطالة شديدة واضحة، وكثير من الناس يغفل عن هذه السنة. قال يصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، كما سبق أن الفاتحة ركن وقد سبق تفصيل الكلام فيه. قال ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد، يعني المذكور في قوله التحيات، وله أن يأتي بأي صفة من الصفات الواردة له، ويزيد على ما تقدم بأن يأتي بالصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية هي أيضا على عدة صفات، من هذه الصفة التي ذكرها المؤلف أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي روايات أخرى أيضا وردت غير هذه، فله أن يأتي بأي صفة من الصفات. ولكن بعض أهل العلم قالوا إن الواجب من هذه الصلاة هو مقدار أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد، وأما الباقي فليس بواجب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، فلم يسألوا إلا عن الصلاة فقط، فكانت الصلاة الواجبة بمقدار أن يقول اللهم صل على محمد ونحوه. وعما ما سوى ذلك فهو مستحب. ولكن الأولى أن وخذها قاعدة لك طالب العلم ورد الناس عليها، كل شيء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاحرص على فعله والالتزام به على تمامه، ولا تسأل هل هو واجب أو سنة أو ركن إلا متى فعله. إذا لم تفعله عند ذلك اسأل، إذا لم تفعله اسأل، فإن كان واجبا أو ركنا لا يغني عنك تركه، فلا بد أن تأتي به. فإن كان سنة فإن تركته فلا شيء عليك. وهذه قاعدة مهمة في التربية والتعلم، وهذا هو هدي الصحابة رضوان الله عليهم. فكان الرجل منهم يفعل كل شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا يسأل هل هو واجب أو مستحب أو ركن أو شرط، إنما يكون سؤاله لو فقده أو تركه عند ذلك. وهذه من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها والاعتناء بها. وعلى هذا فالإنسان يأتي بالصلاة الواردة على الوجه الوارد كاملة. لكن أهل العلم اختلفوا في الصلاة الإبراهيمية، هل هي واجبة أو ركن، على قولين. وإن كان جمهور أهل العلم على وجوبها وأنها ليست بركن، فلو تركها الإنسان مثلا نافيا لا تبطل صلاة، وقالوا لأن الأحاديث في إثباتها لم تبلغ إلى درجة كونها ركن من أركان الصلاة بخلاف التحيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها، فهي ركن لا تسقط لا في حال العمد ولا في حال السهو. قال ثم يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال. هذا أيضا من الذكر الوارد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هو واجب أو مستحب، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبه لأن فيه أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقولوا في صلاتهم هذا الذكر، والأمر يقتضي الوجوب وليس له صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، فيتمسك بالأصل فيبقى على الأصل ويعتبر واجبا. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن القيم إلى أن وجوب هذا الذكر ثبوته أكثر، وفي الأحاديث التي دلت على ثبوته ووجوبه أقوى من الأحاديث التي دلت على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فثبتت فيها حديث تدل على الوجوب أقوى وأثبت من الأحاديث التي دلت على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن مما فعله صلى الله عليه وسلم أو أمر به، مما فعله أو أمر به وحث به أصحابه. فمن ذلك كما سبق الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فإنه قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها مثل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرة وإنه ما يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره، ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أدرى وأعلم به مني، وغير ذلك من الأدعية الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. وكما قلنا لكم السنة في هذا الموطن أن يطيله وأن يجعله موطن للدعاء ويطيله إطالة واضحة، وكثير من الناس يغفل عن هذه السنة، فتجد في التشهد الأول يطيل والتشهد الأخير يكون قريب من التشهد الأول في الطول، وهذا خلاف السنة، بل السنة في التشهد الأول أن يكون خفيفا جدا جدا، وأن يكون التشهد الأخير طويلا جدا حتى يسعى للتذكير للذكر والدعاء. قال: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وبهذا يسلم على الملائكة الذين عن يمينه وشماله، ويسلم على الصالحين من عباد الله الحاضرين والغائبين. وسلامه هنا وركن من أركان الصلاة، والسلام وردت فيه عدة صفات. من الصفات الواردة أن يقول السلام عليكم فقط في الثاني، وفي الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله، وورد في الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول في الثانية السلام عليكم ورحمة الله. والسنة أن يسلم ويلتفت مع السلام، فالالتفات سنة، والسنة فيه أن يبالغ في الالتفات إذا التفت إلى اليمين وإذا التفت إلى اليسار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التفاته يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، فيلتفت فيرى بياض خده الأيمن، وينتفت إلى اليسار ويرى بياض خده الأيسر. اختلف العلماء في الاكتفاء بالتسليمة الواحدة، فمنهم من قال لا تصح، وأنه لا يحل الصلاة إلا التسليمتين، وأن كلا التسليمتين ركن، فلا ينفرد الإنسان ولا يخرج الإنسان من صلاته إلا إذا سلم التسليمتين جميعا. ومنهم من قال بل يحصل الخروج من الصلاة بالتسليم الواحد، فإذا سلم تسليمة فقد حصل خروجه من الصلاة. ومنهم من فرق بين الفرض والنفل، وقال في الفريضة لا بد فيها من السلام، والنافلة يكفي فيها سلام واحد. واحتجوا بحديث ثابت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه من غير أن يلتفت، فإذا ختم صلاته قال السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت تلقاء وجهه. فعلى من صح هذا الحديث أخذ به وقال يكفي في السلام تسليمة الأولى، وأنها تخرج الإنسان من صلاته. وقال يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تحريمتها التكبير وتحليلها التسليم، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، فهذا دليل على أن التسليم بمجرد التسليم يكفي. ولكن يشكل على هذا أنه يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم التسليم، الأل هنا فيه للعهد، يعني التسليم المعهود والتسليم المشروع، والتسليم المعهود والمشروع لا بد أن يكون كما كان على الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة محل نظر. ولكن لو اقتصر الإنسان على النص، وخاصة إذا صح عنده حديث عائشة، فإنه يقول إن الفريضة لا بد فيها من تسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك ولم يعهد أو ينقل عنه مرة واحدة في فريضة أنه سلم تسليمة واحدة واكتفى بها. وأما في النافلة فإنه يكتفى بتسليمة واحدة كما ثبت هذا في الحديث حديث عائشة. أما من لم يرى صحة حديث عائشة فيستمع على أنه لا بد من التسليمتين في كل من الفرض والنفل، فالمسألة محل بحث. نعم نعم على الخلاف. فإذا قلنا إنه لا بد من التسليمتين فلا يقوم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، لأنه يأخذ بحديث فإذا كبر فكبر، ويأخذ بهذا العموم فلا يتصرف إلا بعد أن ينتهي عمل الإمام كله، والإمام حينما يسلم تسليمة واحدة لم ينتهي عمله بعد ولم تنتهي صلاته بعد، فلا يمكن ينصرف ولا يقوم حتى ينتهي عمل الإمام، لأن الإمام إنما جعل ليعتم به. فإذا انصرف قبل أن يسلم الإمام فهنا نجد أنه ما أتم بالإمام، ما أتم به، لأن التسليم من الصلاة ولا ليس منها؟ منها. فإذا ترك الائتمام بالإمام في جزء فمثله لو ترك الائتمام بالإمام في كل الصلاة. كذلك تسلم بعد التسليمة الثانية، تسلم بعد التسليمة، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. ولكن نجد في الحرم أن المبلغ، بعض الناس ينتظر المبلغ، ولا تنتظر المبلغ، المبلغ مثلك مأموم فتسلم معه، تسلم معه. أما عن الإمام فإنك لا تسلم إلا بعدما يسلم. نعم نعم، كلها ثابتة. أما أن يقول الإنسان السلام عليكم فقط، أو يقول مثلا السلام، لا، السلام الأولى يقول السلام عليكم والسلام الثاني، وإما أن يقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثاني يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول، وهذا هو الكثير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الأولى والثانية السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. لا، الوارد على الصفة، أنت ما فهمت الصفة. الصفة الأولى أنه يقول في التسليمة الأولى يقول السلام عليكم ورحمة الله، وفي التسليمة الثانية يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الكثير. الصفة الثانية أن يقول في الركعة في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي التسليمة الثانية يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا الصفة الثانية. فهمت؟ الصفة الثالثة أن يقول في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله، ويقول في التسليمة الثانية السلام عليكم من دون ورحمة الله. فهذه ثلاث صفات. وربما مثلا في صلاة من الصلوات يسلم بهذا، وربما في صلاة من الصلوات يسلم بهذه الصفة. واضح؟ وفي النافلة إن صح عنده حديث عائشة في الانفلات فله أن يسلم تلقاء وجهه من غيره أن يلتفت، فيقول السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة. قال: والأركان القولية من المذكورات. المؤلف الآن بعدما بين لنا صفة الصلاة يبين لنا الأركان القولية والأركان الفعلية، والواجبات القولية والواجبات الفعلية. فقال: الأركان القولية هي أولا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم. بالطبع إن ما نوافق الإمام بقوله على غير المأموم، بل نقول قراءة الفاتحة مطلقة على القول الصحيح فهي ركن على الإمام والمأموم والمنفرد. لو قال قائل: ايش الدليل؟ قلنا: الدليل قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وليس ثمة عموم أقوى من هذا العموم، ولذلك يقول العلماء إن هذا العموم من العموم القوي، لأنه نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تدل على العموم، وهو من أنواع العموم القوي. معينتم ولا لا؟ ثم قد يشكل على ذلك حديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولكن هذا الحديث فيه مقال، ولو صح لربما عمل به. كما أن هناك حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن خلفه: لعلكم تقرؤون بعدي، إني أقول ما لي أنازع القرآن. كان النبي يصلي فيجد أحدا ينازعه القرآن، يعني يرفع صوته، وهذا دليل على الإنسان إذا كان مأموما لا ينبغي له أن يرفع صوته. فقال: لعلكم تقرؤون بعدي. قالوا: نعم نقرأ بعدك. فكان إذا قرأ الفاتحة قرأ، وإذا قرأ صورة قرأ، فإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبح اسم ربك الأعلى، ثم يقرؤون معه وإذا قال هل أتاك حديث الغاشية قالوا هل أتاك حديث الغاشية، فيقرؤون معه ربما نفس الصورة التي يقرأه أو غيره. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، بأم الكتاب. وهذا يعتبر حديث نص في محل الخلاف ونص في محل النزاع، وهو دليل على أن القراءة واجبة حتى على المأموم، لأن القاعدة تقول الاستثناء يقتضي العموم، القاعدة تقول الاستثناء يقتضي العموم، كما أن السبب وارد على محل النزاع، السبب وارد على محل النزاع، ومحل النزاع هو قراءة المأموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمأمومين لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم. نعم نعم نعم. رفع الصوت هنا قول لا تفعلوا عام، فهو دليل على أنكم لا تفعلوا أي شيء من الأمور التي أنتم تفعلونها إلا بأم الكتاب، فأم الكتاب لكم أن تفعلوا قراءتها ولكم أن ترفعوا أحيانا. ربما يقال بهذا الشيء أن رفع الصوت في قراءة الفاتحة، وهذا مشاهد، لأن الإنسان إذا قرأ الإمام قد لا يستطيع أن يقرأ بنفسه، فلا بد أن يرفع الصوت قليلا حتى لا يشوش عليه قراءة الإمام، وخاصة إذا كانت الميكروفونات قوية مزعجة، فإنك لا تستطيع تقرأ بنفسك تتلخبط إذا بدأ الإمام يقرأ صورة وأنت تريد تقرأ الفاتحة، فلا بد أن ترفع صوتك قليلا. وقد رأيت شيخنا محمد صلى جنبي ذات يوم مأموما، فرأيته يرفع صوته بالفاتحة، سمعته يعني سماعا واضح، وهذا دليل على أن مثل ذلك لا بأس به إذا كان الإنسان من أجل أن يتقن الفاتحة حتى لا تختلف عليه. نعم. قال والتشهد الأخير، والتشهد الأخير ركن، وقد ذكرنا لكم ما هو الركن فيه، هل هو الركن كل تشهد مع الصلاة الإبراهيمية أو التشهد من غير الصلاة الإبراهيمية. قال والسلام على ما سبق الكلام فيه. قال ويأتي وباقي أفعالها أركان فعلية، باقي الأركان الأفعال كلها أركان فعلية، إلا ماذا؟ إلا التشهد الأول، يعني الجلوس في التشهد الأول، والتشهد الأول والجلوس له، فهذا أمران واجبان. لو قال قائل ما الدليل على أنهما واجبان وليس بركن؟ من يعرف الدليل على أنهما واجبان؟ نعم. نعم، من فعل صلى الله عليه وسلم حين مساها وقام دون أن يتشهد، فلو كان واجبا أو ركنا لما جبر بإيش؟ بالتشهد، بسجود السهو. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال يسمونها، تكبيرات الانتقال كلها واجبة. قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، يعني مرة واحدة اكتب عندها مرة واحدة، يعني المؤلف ما كتبها. قال وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، فمرة في الركوع هذه واجبة والباقي سنة. ورب اغفر لي مرة بين السجدتين، مرة مرة وما زاد فهو مسلم، فكلمة مرة مرة يعود على الجمل الثلاثة كلها، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ورب اغفر لي. قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقد عرفنا أن المأموم لا يقولها. وقول ربنا ولك الحمد، وهذا قد سبق الكلام فيها أنها على أربع صفات للكل، أي الإمام والمأموم والمنفرد، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو وكذا الجهل، يعني إذا نسي الإنسان هذه الأمور أو جهلها جهلا بالحكم أو جهلا بالحال، لأن الجهل أحيانا يكون جهل بالحكم وأحيانا يكون جهل بالحال، والغالب جهل الحال، الغالب جهل الحال، فهنا يسجد عن ذلك سجود السهو. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، الركن لا يسقط. طيب لو إنسان نسي ركنا ماذا نفعل؟ نقول إذا نسي ركنا له حالات. الحالة الأولى اكتبوا هذه الحالات: إنسان نسي ركن، مثل إنسان نسي الركوع ثم سجد بعدما قرأ الفاتحة وقرأ الصورة سجد على طول دون أن يركع، ثم تذكر في السجود ماذا يعمل؟ يرجع مباشرة ويبطل سجوده، والهوي للسجود والرفع للسجود كله ذا باطل، كلها زيادات باطلة، فيرتفع مباشرة من سجوده ثم يركع، فيكون سجوده هذا لغو لا قيمة له. ها؟ لو كان إماما أو مأموما أو منفرد. نعم. وهذه الحالة تستمر إلى أن يأتي إلى موضعه من الركعة الثانية، ما أنتم ولا لا؟ هذه الحالة مستمرة إلى أن يأتي من موضعه من الركعة الثانية. نقول كل من نسي ركنا من أركان الصلاة ولم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية عاد إليه، هذا ضابط الحالة هنا. كل من نسي ركنا من أركان الصلاة ولم يصل إلى موضعه في الركعة الثانية يعود إليه مباشرة إذا تذكره، يعود إليه مباشرة. مثال ذلك: إنسان نسي قراءة الفاتحة ثم ركع ثم سجد ثم جلس ثم سجد، فلما سجد السجدة الثانية تذكر أنه قد أفات الفاتحة، وش يسوي؟ يرجع على طول، لأنه ما بعد وصل إلى موضعه من الركن من الركعة الثانية. أو إنسان نسي الفاتحة فلما شرع في السورة الثانية تذكر أنه نسي الفاتحة، وش يسوي؟ يبطل السورة، يقطعها ثم يبدأ ويقرأ الفاتحة، يبدأ ويقرأ الفاتحة. فهذه السورتين الآن كل واحدة بينهم وقت طويل، فكل ما حصل بين هذه السورة والسورة التي قبلها له حالة واحد، هذه الحالة واضحة ولا فيها إشكال؟ هذه الحالة الواحدة الأولى. الحالة الثانية أن ينسى الركن ولا يتذكره إلا بعد أن يصل إلى موضعه في الركعة الثانية، أن ينسى الركن ولا يتذكره إلا بعد أن يصل إلى موضعه في الركعة الثانية، أن ينسى الركن ولا يتذكره إلا بعد أن يصل إلى موضعه في الركعة الثانية. مثل إنسان نسي الفاتحة في الركعة الأولى فلما قام وسجد وفعل جميع أركان الركعة الأولى وواجباتها، فلما وصل إلى الركعة الثانية وهم أن يقرأ الفاتحة تذكر أنه قد نسي الفاتحة في الركعة الأولى، ماذا نقول؟ في هذه الحالة تبطل الركعة الأولى كلها وتقوم الركعة الثانية مقامها، تبطل الركعة الأولى كلها وتقوم الركعة الثانية مقامها، تقوم الركعة الثانية مقامها. الحالة الثالثة أن ينسى ركنا كل الصلاة سواء في الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحالة الثالثة أن ينسى الركن. نعم. إذا وصل إلى محله في الموضع الثاني في الركعة الثانية، فهنا تبطل الركعة الأولى كاملة وتكون الركعة الثانية مكانها إذا شرع في الحكم الركن من الركعة الثانية. نعم. كذلك إذا شرع يشرع بداية، يعني مثلا إنسان نسي الركوع في الركعة الأولى، فلما ركع في الركعة الثانية تفطر الناس، نقول الركعة الركوع الآن في الثانية أصبحوا الأولى، أو قبل أن يركع تذكر. نعم. فهذه الصورة الحالة الثالثة أن يتذكر أنه نسي الركن بعد انتهائه من الصلاة، وهذه لها حالات. الحالة الأولى أن يكون نسي التشهد الأخير أو السلام، فإن كان نسي التشهد الأخير أو السلام فإنه يتشهد وهو في الموضع، لأن يعيد التشهد ويسلم وصلاة صحيحة. يعني أن يكون نسي التشهد بعدما انتهى وسلم تذكر أنه نسي أن يقول التحيات لله، فهو في موضعه يأتي بالتحيات ثم يسلم. إحنا السجود السهو هذه في كلها، لكن خلنا في حاله الآن. واضحة؟ أما إذا كان نسيانه للركوع أو السجود بعدما سلم فإنه يأتي بركعة كاملة. يعني إنسان سلم، يوم سلم تفطن أنه لم يركع الركعة الأولى أو لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية أو لم يسجد السجدة الأولى في الركعة الثالثة، ماذا يفعل؟ نقول بطرت ركعة من ركعات الصلاة، فتقوم وتأتي بإيش؟ بركعة، ركعة كاملة، تأتي بركعة كاملة. حتى التشهد اللي جلسته، التشهد الأول، التشهد الأخير، ما كان تشهدا أخيرا، لأنك حينما جلست ناقصك ركعة، فتأتي بالتشهد الأخير بعدما تأتي بهذه الركعة ثم تسلم ثم تسجد بالسهو. خلنا نكمل الحالات. الحالة الثانية من الحالة الثالثة أو الحالة الثالثة من الحالة الثالثة، عرفنا الأولى والثانية، بقي إيش؟ الثالثة. الأولى التشهد، والثانية ركن غير التشهد، الثالثة أن وهذه الثانية مقيدة فيما إذا تذكر ذلك في وقت قريب. الحالة الثانية مقيدة فيما إذا تذكر ذلك في وقت قريب. ما هو الوقت القريب؟ الوقت القريب نرجع فيه إليش؟ العرف. لأن بعض أهل العلم قالوا الوقت القريب هو أن يقوم من مصلاه، فإذا صلى في الصف الأول ثم قام إلى الصف الثاني خلاص يعيد الصلاة. وبعضهم قالوا الوقت القريب هو أن يخرج من المسجد، فإذا كان الرجل بعدما سلم خرج من المسجد ثم لما خرج من المسجد تذكر خلاص يعيد الصلاة كاملة. والقول الصواب في هذا أن الوقت القريب يرجع فيه للعرف، فما عده الناس طويلا وفاصل طويل فهو طويل، وما عده قصيرا فهو قصير. فالحالة الثانية إذا مقيدة فيما إذا تذكر الركن والفاصل إيش؟ قصير. الحالة الأولى والثانية كلها مقيدة بهذا الشيء، لا في صورة التشهد ولا في صورة السجود أو الركوع، معينتم ولا لا؟ فلو إنسان مثلا نسي التشهد الأخير ثم ذهب إلى البيت وتعشى وتغدى ونام وقام، ولما جاء من الغد تذكر أنه في صلاة الظهر أمس لم يقرأ التشهد الأخير، وش نقول؟ أعد الصلاة. يا الصورة نقول أعد الصلاة كاملة، لأن الصلاة بطلت، لأن الفاصل طويل. وأنا ما أقيدت بهذا العشاء والغداء، ما قيدته أريد بيان الطول والقصر، إنما هو كمثال. أما بيان الطول والقصر فيرجع فيه إلى العرف، فما كان عادة يعد طويلا وفاصلا طويل فهو طويل. فقال قال ايش الدليل؟ قلنا الدليل حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين من الصلاة كاملتان، فسلم في صلاة العصر أو الظهر عن ركعتين، ثم حتى قام سرعان الناس وخرجوا من المسجد، ثم إن ذي اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. وهذا في وقت. ثم قام صلى الله عليه وسلم من مصلاه وذهب إلى إحدى سواري المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه كأنما هو مهموم، والصحابة جفلوا الأمر، وهذا يكون فيه وقت عادة طويل، حتى التفت إلى أبي بكر وعمر فقال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فعاد إلى مكانه ثم صلى بالناس الركعتين الأخرين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو. فهذا لو لاحظته في فاصل، في فاصل، فهذا الفاصل لم يبينه النبي ولم يحدده، وهذا دليل على أن الفاصل ما دام لم يحدد أو يبين ترجع فيه إلى العرف. فلو كان مثلا تذكر النبي بعد هذا الوقت بخمس دقائق أو قبل هذا الوقت بخمس دقائق، وعوده للصلاة قبل هذا الوقت بخمس دقائق أو عشر دقائق، لو حددناه بهذا التحديد لقلنا تحديد من غير دليل. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفي هذا أيضا بطلان لقول من يقول إنه إذا قام من مصلاه، مع أن النبي قام من مصلاه وذهب إلى سارية المسجد، وفي هذا أيضا فيه دليل على بطلان من يقول أنه محدد بالخروج من المسجد، لأن سرعان الناس خرجوا من المسجد. فلا بد أن بعضهم لما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن اثنتين عاد وصلى مع الناس، فخروجه مؤثر وغيره مؤثر؟ غير مؤثر، لأنه لو كان مؤثر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من خرج من المسجد فليعيد الصلاة ومن لم يخرج فصلاته صحيحة. فكل هذا يصح فيه قاعدة مشهورة، البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وهذا دل على أن الفاصل إذا كان طويلا بحيث يقال أنه قد فصل بين الصلاة فاصل طويل، ففي هذه الحالة الثالثة يلزمه إعادة الصلاة، سواء كان نسيانه للتشهد الأخير أو نسيانه لغيره من أركان الصلاة. وهل سائر صيانه للتشهد والسلام أو لغير من أركان الصلاة. فهذه الحالات هي حالات ترك الإش الركن، حالات ترك الركن. أما الواجب فحالات تركه على النحو الآتي، ما بقي ثلاثة، الثلاث مع الثلاث جئنا بها فأصبحت ست، نعم سجلها أحسنت. نعم، فهذا إذن الحالات في ترك الركن. بقينا في الحالات في ترك الواجب. إذا ترك الإنسان واجبا إن كان عامدا فتبطل صلاته، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ناسيا فينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، أو ينسى تكبيرة الانتقال إحدى تكبيرات الانتقال. في هذه الحالة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتذكرها قبل أن ينتقل من محلها فيلزمه الإتيان بها ولا شيء عليه، مثل إنسان في أول السجود نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، فلما هم أن يقوم من سجوده تذكر أنه لم يقلها فقالها قبل أن يقوم من سجوده سبحان ربي الأعلى، فهذا لا شيء عليه لأنه أتى بها في موضعه. الحالة الثانية أن يتذكرها بعد أن ينتقل من موضعه، بعد أن ينتقل من موضعه، بعد أن كبر وانتقل. فإذا كبر وانتقل فعند ذلك إن كان ناسيا فإنه يجبرها بسجودها ولا يعود عليها. ومن هذا الباب اختلف العلماء متى يعود الإنسان إذا نسي التشهد الأول، معنتم ولا لا؟ متى يعود إذا نسي التشهد الأول؟ من الإنسان بعد ما سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية قام فقال الله أكبر، فلما هم أن يقوم ولما يستتب قائما تذكر أنه لم يجلس للتشهد الأول، فهل يجب عليه أن يجلس لأنه لم ينتقل بعد، أو نقول قد انتقل ولا يلزمه الرجوع؟ محل بحث بين أهل العلم، محل بحث بين أهل العلم. فمنهم من قال يرجع وجوبا لأنه لم يأتي إلى محل الركن الثاني، فهو لا يزال الآن في ركن من الأركان. ومنهم من قال إنه قد انتقل من ركن إلى ركن، انتقل من السجود إلى القيام فلا يلزمه. والذي عليه الفتوى أنه إن استتب قائما، استتب قائما استقام قيامه فلا يعود، وإن لم يستتب قيامه فيعود، إن هم أن يعود أن يقوم، ولما يقوم فإنه يعود ويجلس، يعود ويجلس وإن لم يفعل ذلك. ولا نقول ولا نقيده بقراءة الفاتحة، لأن بعض الناس يقيده بقراءة الفاتحة فيقول إن قام وشرع بالفاتحة لا يعود، وإن قام ولم يشرع بالفاتحة فإنه يعود. لكن نقول الضابط في هذا أن يقوم قياما كاملا، لأن يعود كل عضو إلى مكانه حالة القيام، فإنه في هذه الحالة انتقل إلى الركن الثاني. فالركن الثاني بعد التشهد الأول ما هو؟ القيام، وهو قد وصل إليه سواء شرع بالفاتحة أو لم يشرع، لأن الفاتحة ركن ثالث بعد الركن الثاني الذي هو القيام، فالفاتحة ركن ثاني فلا يلزم أن يشرع بها. وهذا القول أقرب الصواب، أنه ما دام لم ينتقل إلى الركن الثاني فإنه لا يشرع، فإنه يعود يشرع له العود ويجلس ويتشهد. هذه حالات ترك الواجب، حالتين أو حالة، والحالة الثالثة العمد. نعم، حالتين سهو وحالة عمد. طيب عندنا يقول والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا عنده، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. فالسنن القولية والفعلية يستحب الإتيان بها على الوجه الذي ذكره المؤلف كما سبق في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة لو تركها الإنسان فلا شيء عليه، وهل يسجد لها سجود السهو؟ الحقيقة أنه لا يسجد، لأنه مو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك سنة فليسجد، بل الذي يسجد الذي يترك واجب أو يفعل زيادة في الصلاة بعد أن ترك، كما يأتي هذا في سجود السهو. قالوا من الأركان الطمأنينة في جميع أركان، الطمأنينة في جميع أركان الصلاة ركن. ودليل حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة المسيء صلاته، قصة خلاد الذي دخل المسجد فصلى ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا من المطلق الذي جاء ما يقيده، وهو أن المراد قراءة الفاتحة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى آخر الحديث، وكل هذا الحديث قائم على ذكر الطمأنينة في الصلاة. ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من قال إن الطمأنينة هي أن يعود كل عضو إلى مكانه على الحالة التي هو عليها، فإذا قلنا هذا راكع لا يعتبر مطمئنا في ركوعه إلا إذا عاد كل عضو إلى مكانه حالة الركوع، وكذا القيام لا يعد قائما إلا إذا عاد كل مكان وكل عضو إلى مكانه حالة القيام. لأنك تعرفون أن الفقرات، فقرات الظهر والأعضاء، لابد لها حال في حال القيام ولها حال في حال الركوع، فإذا وصل كل عضو إلى مكانه في حال القيام يعد قائما مطمئنا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا زيادة مع هذا لا بد أن يعود كل عضو إلى مكانه ويثبت يسيرا بقدر إتيانه بالواجب. لا بد من أمرين، عود كل عضو إلى مكانه واللبس يسيرا بقدر ما يأتي بالواجب. فمثلا القيام القدر الواجب الذي يأتي به قبل الركوع هي قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام، فإذا كان قيامه دون ذلك فليست بطمأنينة. ولذلك لو الإنسان كبر لتكبيرة الإحرام ثم وقف لحظات يسيرة لا تسع لقراءة الفاتحة ثم ركع، يعتبر مطمئن ولا مو مطمئن؟ ما هو مطمئن. وإن عاد كل عضو إلى مكانه، لأنه لم يأتي بالمقت الذي يسع لذكر الذكر الواجب. وهذا القول في الطمأنينة أقرب وأقوى. فالطمأنينة إذا محمولة على عود كل عضو إلى مكانه مع إيش؟ مع اللبس يسيرا مقدار ما يأتي بالذكر والواجب. ففي الركوع يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس بين السجدتين بقدر ما يأتي بقوله رب اغفر لي، وفي التشهد بقدر ما يأتي بالتشهد، وفي الركوع القيام قبل الركوع بقدر ما يأتي بالفاتحة أيضا حتى يعد مطمئنا. أما من لم يطمئن فلا صلاة له. مش الدليل على أن النصر الحديث حديث ابن الرجل بقوله ارجع فصل فإنك لم تصلي، في قول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، النفي هنا عائد إلى الوجود أو إلى الحقيقة أو إلى الكمال؟ ها؟ نعم الحقيقة. ها؟ نعم. إذن هو عائد للحقيقة، عائد إلى الوجود الشرعي، إلى الصلاة الشرعية. فالصلاة من حيث هي موجودة لكن ليست موجودة وجودا شرعيا. وهذا يبين لك طالب العلم أنك إذا وجدت النفي في الشريعة فأول ما تحمله على الوجود، فإذا ما أمكن تحمله على الصحة اللي هو الوجود الشرعي، فإذا ما أمكن فتحمله على الكمال. حتى لا يلتبس عليك الحق بالباطل. فبعض الناس يكفر المسلمين الزنات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول هذا نفي ما أمكن حمله على الصحة فيحمل على يحمل على إيش؟ على الكمال. يعني ليس إيمانهم إيمان كامل حتى لا يلتبس عليك الحق بالباطل. فهذا الرجل الذي صلى لم تصح صلاته ولكنها غير صحيحة وإن كانت موجودة حقيقة وبهذا يتبين لنا خطأ كثير من الناس الذين إذا صلوا رفعوا من الركوع لا يعود كل عضو إلى مكانه. فما إن يرفع الرجل من الركوع إلا ويعود ويسجد، وما إن يرفع من السجود إلا ويعود ويسجد، فهذا لا صلاة له، ليست له صلاة. ولو قال أنا على مذهب فلان ابن فلان، نقول حتى لو كنت على مذهب فلان فلان فصلاتك غير صحيحة، لأن مثل هذا الأمر السنة فيه واضحة وبينة، ومثل هذا لا يعذر الإنسان بالجهل فيه، لأنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث فيه أمر وهو دلالة على وجوب الأفعال الواجبة ووجوب الأقوال الواجبة، وما خرج عن الوجوب فتجد أنه خارج بإيش؟ بدليل. فكل ما صلى به النبي فيجب الصلاة فيه إلا ما دل الدليل على استحبابه. قال فإذا فرغ من صلاته، بعد أن انتهى المؤلف من ذكر الصلاة قال فإذا فرغ من صلاته أي إذا سلم. والسنة إذا سلم الإمام أنه ينفلت ذات اليمين أو ذات اليسار، هذا الأمر عائد له ينصرف، ولكن ينبغي أن يكون انصرافه بعد أن يقول أستغفر الله ثلاثا، وبعد أن يقول اللهم أنت السلام، فلا ينفلت إلا بعد هذا الذكر. وإن شاء أن ينفلت أو ينصرف إلى ذات اليمين أو ذات الشمال أو ينوع، وهذا أولى. قال ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا من الذكر المستحب. وكذلك أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اختلف في هذا الذكر في قول لا إله إلا الله 10 مرات في سورة الفجر، في صلاة الفجر وصلاة المغرب. فمن العلماء من قال إنه سنة أن تكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له في صلاة بعد الانصراف من صلاة الفجر وبعد الانصراف من صلاة المغرب. ومن العلماء من قال إنه سنة للليل وسنة للنهار وليس خاصا بالصلاة، فهذا مبني على قول من حمل الحديث على أنه ذكر ليل وذكر نهار وليس ذكر صلاة، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وهذه ورد فيها عدة صفات، أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. والصفة الثالثة أن يقولها 10 أو الرابعة. فعلى كل ما دامت أن هذه الصفات واردة أو صحت عندك فالأفضل أن تأتي بهذه التارة وارتها. قال والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، يعني أن كل صلاة من هذه الصلوات لها رواتب، فيؤكد الإنسان يأتي بالسنن الرواتب، وسنن الرواتب مؤكدة وهي متممة للصلاة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى انظروا في صلاة عبدي، فأول ما ينظر في الفريضة، فإن كملت فالحمد لله وإن لم تكمل ينظر في النافل، فتكون النوافل مكملة للفرائض وهي من فضل الله العظيم. ولذلك أولياء الله يأتون بالفرائض ويزدادون بالنوافل، ولذلك قال الله في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي به، ولئن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لأعوذني. فعلى الإنسان أن يحرص على النوافل، فلكل عبادة نوافل، ومن ذلك الصلاة الفريضة، فلها سنن مؤكدة، وهذه السنن المؤكدة اختلف العلماء في عدها، منهم من عدها بعشر ركعات كما في حديث ابن عمر هنا، ومنهم من عدها باثنى عشر ركعة، فقال كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على اثنى عشرة ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له قصرا في الجنة أو بيت في الجنة. وهذه هي السنن الرواتب. فبعض العلماء يقول إن السنن عشر، وبعضهم يقول اثنى عشر، وبعضهم يحملها على تنوع السنة، وهذا القول له وجاهته، بحيث أن الإنسان تارة يأتي بعشر، وتارة يأتي باثنى عشر، تارة يأتي قبل الظهر بأربع، وتارة يأتي قبل الظهر بركعتين، تارة يأتي قبل الظهر وإن كان هذا الأغلب يأتي قبل الظهر بركعتين، وتارة يأتي قبل الظهر بأربع، فيكون بذلك جمع بين الأحاديث، خاصة أن كل منها صحيح. ذكر المؤلف السنن الرواتب فقال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، فركعتين قبل الظهر كما في حديث ابن عمر، وإذا جئنا الحديث الثاني نجعلها أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بتسليمتين، فيصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. والأفضل في سنن الرواتب فعلها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على فعل النافلة في البيت إلا المكتوبة، ودعا ذلك وحث عليه، فأمر أمته أن يصلوا في بيوت إلا المكتوبة، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال: وركعتين بعد المغرب، هذه السنة تكون بعد العصر، قبل العصر ليس فيه سنة راتبة، لكن ورد للعصر فضيلة وليست من السنن الرواتب، أن يأتي الإنسان قبل صلاة العصر بأربع ركعات، بأربع ركعات، لكنها ليست من السنن الرواتب، فهذه فضيلة خاصة بالعصر. قال: وركعتين بعد العشاء في بيت، وركعتين قبل الفجر، غير أن الركعتين قبل الفجر السنة تخفيفها تخفيفا شديدا، حتى أن عائشة ذكرت أنها تقول: لا أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفاتحة أو لم يقرأ، من شدة ما كان يخففها صلى الله عليه وسلم. والأمر في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء الله له أن يصلي، ثم يضطجع، ثم يصلي هاتين الركعتين، فتكون خفيفة جدا، فتخفيفها ويشرع فيها أن يقرأ الإنسان فيها بسورة الإخلاص، أو يقرأ بسورة البقرة، بآية البقرة وآية آل عمران، فهذا مشروع في هاتين الركعتين، ركعتي الفجر. وركعتي الفجر كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص عليها جدا، حتى أنها لا تسقط لا في حضر ولا في سفر. أما المسافر فإنه لا يأتي بسنن الرواتب إلا راتبة الفجر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وذكر أنهما خير مما طلعت عليه الشمس من حرصه صلى الله عليه وسلم عليهما. والسنة كما سبق أن يخففهما، وهذا فيما يتعلق بالسنن الرواتب كما ذكر. ثم قال المؤلف: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوع أو سجود، ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، إذا زاد الإنسان في صلاته شيئا من جنس الصلاة، إذا زاد الإنسان في صلاته شيئا من جنس الصلاة، والذي من جنس الصلاة القيام والركوع والسجود والجلوس فهذه الزيادة إذا كانت عمدا فهي تبطل الصلاة، كما لو أن الإنسان ركع في الركعة الأولى ركوعين فنقول صلاتك باطلة إذا تعمدت ذلك. فإن كانت سهوا ركع في الركعة الأولى ركوعين فالركوع الثاني ساهم فيه، أو الركوع الأول ناسيه، نسي الركوع الأول فركع أو سهى، ففي هذه الحالة يلزمه سجود السهو. وكذا إذا فعل قياما زائدا أو سجودا أو قعودا وجلوسا. أما إذا فعل فعل من غير أفعال الصلاة، إذا فعل فعل من غير أفعال الصلاة مثل لو أكل في الصلاة أو تكلم في الصلاة أو شرب، فهل الشرب والأكل والكلام من أفعال الصلاة ولا ليس من أفعالها؟ ليس من أفعالها. فهذا له حالين: الحالة الأولى أن يفعل ذلك عمدا فتبطل صلاته، أن يأكل عمدا أو يشرب عمدا. لكن بعض الناس موسوس، إذا صار في فمه قطعة لحم يسير بقيت بين أسنانه ثم نزلت إلى حلقه قال حين أنا أكلت بطل الصلاة، أو بقي فيه ريق بسيط في فمه بعد أن شرب الماء أو شرب الشاهي وقام يصلي ثم بلع يقول أنا أكلت، فهذا ليس بأكل ولا بشرب. إنما الأكل والشرب أن يأكل الإنسان أو يشرب، الشرب المعتاد والأكل. كما أن بعض الناس أيضا يتشدد في مسألة الكلام، فإذا كح قال أنت تكلمت لأنك نطقت بالحاء، وإذا تنحنح أيضا قال تكلمت. فمثل هذا التشدد والتنطع فيه ما أنزل الله به سلطة. فإذا كان الإنسان يكح الكحة العادية أو يسعل أو يعطس، يعني بعض الناس إذا عطس ظهرت منه كلمات أو حروف واضحة، فما دام هذا الأمر هو طبيعته وليس بخارج عن طبيعته فلا يعد كلاما ولا يعد أكلا ولا شيء، ولا ينبغي التنطع فيه والتشدد فيه. أما إذا تكلم كلام المعهود فإن كان عامدا كما سبق فهو باطل، صلاة باطل. وإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو ساهيا فلا شيء عليه. وهل يسجد السهو؟ لا، لا يسجد السهو. لو قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل فعل معاوية بن حكم السلم، فهذا رضي الله عنه صلى مع النبي ذات يوم فسمع أحد الناس يعطس فشمه قال ارحمك الله، فنظر الناس إليه فقال واثت لأمياه، يعني فقدتني أمي. فأخذ يتكلم والناس ينظرون إليه، حتى قال لما علمت فهم الرسالة، لما علمت أنهم يسكتونني سكت. فلما انتهى من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر حدث في محضر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يحصل فيها شيء لا يحسن فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل أمره النبي أن يعيد الصلاة؟ لا، لأنه جاهل. وهل أمره أن يسجد بالسهو؟ لا. فإذا عمل الإنسان شيئا من هذه الأمور التي ليست من جنس الصلاة فلا يلزمه سجود السهو، لأن سجود السهو عبادة والعبادة لا بد لها من دليل. ولذلك قال المؤلف إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، مراده أن هذه الأعمال من جنس الصلاة. فإذا عمل شيئا من غير جنسها إن كان عمدا بطل، وإن كان ساهيا فليس شيئا. قال أو نقص شيئا من المذكورات، نقص شيئا من السجود أو الركوع أو القيام أو القعود، أتى به وسجد للسهو، أتى به كما سبق على الحالات الست الذي ذكرناه، إذا كان ركبا فإنه لا بد يأتي به ثم يسجد للسهو. قال أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فهذا يبين لنا أنه ترك عمدا لا يسجد السهو، إنما الذي يسجد السهو إذا تركها سهوا أو شك في زيادة أو نقص. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، يعني ترك التشهد الأول فلم يأتي به فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم، أي أتم الصلاة وسجد للسهو كما في قصة اليدين. وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ قال ما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له في صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. قال المؤلف له أن يسجد قبل السلام أو بعده. قول المؤلف له يعني من باب الجواز، وهذا القول هو الصواب أنه ليس بواجب أن يكون سجوده قبل السلام أو بعد، بل إنه من باب الأفضلية. والأفضلية ذكر أهل العلم أنها على أربعة أنواع أو أربعة أحوال، ضبطوها بهذا الضبط: متى ما زاد في صلاته أي زيادة فإنه يسلم ثم يسجد. في هذه الحالة يكون سجوده للسهو بعد السلام، الزيادة في الصلاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينقص في الصلاة، أن ينقص في الصلاة. فإذا نقص في الصلاة فالسنة أن يكون سجوده قبل السلام، هذا ضابط متوازي وظاهر. الزيادة تستلزم أن يكون السجود بعد السلام. والحكمة والعلم عند الله لها ظهور في هذا الوجه، لأن الإنسان لما زاد في صلاته من جنسها ناسب أن ينتهي من الصلاة كاملة ثم يسجد للسهو حتى لا يحصل على زيادتين في آن واحد، فيزيد في الصلاة مرتين، زيادة سهوة وزيادة هي سجود السهو. وإذا كان نقص أتى بها عن نقص فالحكمة أيضا ظاهرة، فإن الذي ينقص في صلاته ناسب أن يجبر هذا النقص لأن يأتي بسجود سهو. مثال ذلك: إنسان صلى فنسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول، إما أن يكون نسي التشهد الأول الجلوس مع التشهد فهنا نسي واجبين وهذا هو الكثير في الناس، أو يكون نسي واجب واحد جلس ولكن ساهي ثم قام دون أن يذكر التحيات، فهنا حصل منه الفعل لكن ما حصل منه القول فنسي واجب من واجبات الصلاة، أو يكون سجد وقام من سجوده دون أن يقول سبحان ربي الأعلى. ففي هذه الصور يسلم أو يسجد قبل السلام. ايش تقولون في هذه الصور؟ قبل السلام لأنه نقص عن نقص فيسلم قبل. الصورة الثالثة أن يكون شك، وهذا الشك على صورتين، هي الصورة الثالثة شك يشك كما جاء في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أصلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذه الصورة شك وأصبح الشك عليه عامية بحيث لا يدري ولم يتبين له شيء أبدا، في هذه الحالة يطرح الشك ويبني على اليقين، فهو شك أصلى ثلاثا أم أربعة يجعله كم؟ ثلاث. مثاله آخر، شك أركع أم لم يركع، إيش يسوي؟ يركع، لأن الأصل إيش؟ الأصل العدم، الأصل العدم، قاعدة الأصل العدم، الأصل عدم الركوع. فما دام شك هل ركع أو لم يركع يمشي على الأصل، يبني على الاستيقان، فاليقين أنه لم يركع، اليقين أنه لم يركع. في هذه الصورة إذا شك وبنى على اليقين متى يسجد؟ هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ في الحديث، بس اقرأ الحديث قدامكم، ها؟ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذه الصورة الثانية إذا شك وبنى على اليقين. الصورة الثالثة أو الرابعة، الحالة الرابعة، أن يشك ولكن تكون عنده نوع أماريات، تكون عنده نوع دلالات. يعني أنت الآن شكيت هل صليت أربعا أو ثلاثا، ولكن غلب على ظنك أنها أربع، تجعلها أربع ولا تجعلها ثلاث؟ تجعلها أربع، غلب على ظنك. والتعبد بغلبة الظن مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، يعني نحن متعبدون بغلبة الظن. أنا الآن شككت هل صليت أربع أو ثلاث، لكن غلب على ظني أنها أربع، أجعلها أربع، ثم ماذا؟ متى يكون سجودي؟ يكون بعد السلام، أسجد بعد السلام. فكانت الأحوال كم هي؟ أربعة أحوال: أن يسجد عن نقص فيكون سجوده قبل السلام، عن زيادة بعد السلام، عن شك بنى فيه على اليقين قبل السلام، عن شك بنى فيه على غلبة الظن بعد السلام، شك بنى فيه على غلبة الظن بعد السلام. طيب هذا يكفي. في أحد عنده سؤال؟ نعم. ها؟ هل يجي في مكروهات الصلاة؟ خلص نعم. هل ذكرنا أن الإنسان السنة أن يطول السجود، يطول الركوع ويطول، لكن السنة الغالبة أن يكون ركوعه وسجوده سواء أو قريبا من السواء. لكن أحيانا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يطيل السجود إطالة زائدة أو يطول الجلوس إطالة زائدة حتى يقول القائل قد نسي. ها؟ نعم، في كل الصلاة مو بين السجدتين، هذا عام. حتى قال بعض الصحابة سجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه قد أصابه سوء، يعني ظننت أنه ميت، فهممت أن آتي إليه من طول سجوده. وسجد بهم ذات يوم فأطال بهم السجود حتى أن بعضهم رفع رأسه ينظر ماذا أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم لعلكم يعني علمتم طول سجودي، فلقد اعتلاني أبناي هذين الحسن والحسين ركبوا فوق ظهره، فكرهت أن أزعجهما، ثم قال إن حبهما من حبي، من أحبهما فقد أحبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكر من فضلهم ما ذكر. فكونه صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل السجود أو يطيل الركوع أو يطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقول القائل إنه نسي، لكن ما هو بدائم. الغالب في صلاة صلى الله عليه وسلم أن سجوده وركوعه قريبا من السواء أو سواء، لكن أحيانا يسجد سجدة تكون طويلة عن السجدات وركعة تكون طويلة عن الركعات، فالإمام والمؤذن والمنفرد ينبغي له أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، لكن الغالب في صلاة أن يكون سجوده وركوعه قريب من السواء. نعم نعم نعم. سجود السهو للمأموم، مدام الأخ يعني أشار إليه، سجود السهو للمأموم يقول العلماء إذا أدرك المأموم السهو مع الإمام يسجد على كل حال، سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق، وإذا لم يكن مدركا له فله أن يسجد وله أن لا يسجد. مثلا سهى الإمام في الركعة الأولى وأنت أدركت الإمام في الركعة الأخيرة، فهذا الآن ما أدركت ركعة، لكن سهى الإمام في الركعة الأخيرة وأنت مدرك للإمام في الركعة الثانية، فيلزمك السجود سواء كنت معه من أول الصلاة أو من آخرها. في أمر يلبس على كثير من الناس خاصة المأمومين، إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام هل يقوم المأموم ويكمل صلاته أو يسجد مع الإمام ثم يكمل بعد التسليم؟ هذا محل بحث بين أهل العلم. ولكن لو قام فإنه يأتي بالسجود بعد سلامه، فلو سلم الإمام ثم قام المأموم وهو مدرك لسهو الإمام فإنه يأتي به بعد نهاية صلاته. صورت هذا؟ نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.